الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، أسألك أن تجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم، موافقة لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأن تجعل هذا المجلس في موازين حسناتنا يوم القدوم عليك. أيها المباركون، ما أعذب سير الصالحين عندما تتحدث عن الصالحين من الناس وتذكرهم بخير، هنيئا لك. الله تبارك وتعالى في كتابه يقول، وقوله الحق، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، جعل الله لي ولكم لسان صدق في الآخرين، وجعلنا ممن يذكر بخير إلى أن تقوم الساعة. الحديث أيها المباركون عن سيرة الملك الراحل، الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود رحمه الله رحمة واسعة، رحمة الأبرار، وجزاه عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء وأطيبه وأوفاه. قبل ميلاده رحمه الله رحمة واسعة، التقى الإمامان المجددان، الإمام محمد بن عبد الوهاب علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى، والإمام محمد بن سعود الذي هو جد الملك عبد العزيز رحمهم الله جميعا رحمة واسعة. لما التقيا، وكان ما كان بتوفيق من الله تبارك وتعالى وفضل، والله يختار من يشاء، لا راد لقضائه سبحانه وتعالى، كما قال وقوله الحق في سورة آل عمران، يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. فإذا كتب الله أمرا في اللوح المحفوظ فلا راد لقضائه سبحانه وتعالى. التقى الإمامان، هذا بالعلم وهذا بالعلم وكذلك الحزم والملك، فأراد الله أمرا فكان. كان كثير من أقطار هذه الجزيرة بل من البلدان الإسلامية ما يغيب عنهم التوحيد الخالص، كانوا في غياهب الشرك، انتشر السحر والكهانة وقطع الطريق وأشياء مما تغضب الله تبارك وتعالى. فهيأ الله عز وجل بفضله ومنه، وهو الجواد الوهاب جل في علاه، التقى الإمامان، ففتح الله عز وجل على أيديهما بلدان وقلوب. فتحت بلدان فدخلت في دين الله تبارك وتعالى، وانقلبت معالم الشرك والوثنية وغيرها. كان مما كان موجودا هناك قبر زيد بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، أخ لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، مات هناك أيام اليمامة، ولكن عبد من دون الله. فلما هيأ الله تبارك وتعالى لقيا هذين الإمامين، جاء الفتح بفضله سبحانه وتعالى، ثم هيأ هؤلاء أسبابا، جعلهم الله تبارك وتعالى أسبابا، فذهب الشرك وحل محله التوحيد، فنحمد الله ونشكره. لذا عندما تقرأ في سيرهم يجب عليك وجوبا أن تشكر لهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول، من لا يشكر الناس لا يشكر الله. فلهم علينا بعد الله عز وجل فضل عظيم، عندما يكون الشرك موجودا في هذه البلاد، ثم الله تبارك وتعالى يهيئ من يطمس معالم الشرك، هذه والله من النعم العظمى. لأنه التوحيد، التوحيد الذي خلق الله عز وجل من أجله الثقلين الجن والإنس، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي ليفرد الله تبارك وتعالى بالعبادة وحده دون ما سواه جل في علاه. فنحمد الله ونشكره. جاء من نسل محمد بن سعود رحمه الله رحمة الأبرار الملك عبد العزيز رحمه الله، من نسله، كانت الدولة السعودية الأولى، أكرمك الله وأشربك من يد رسول الله صلى الله عليه وسلم شربة لا تظمأ بعدها أبدا. ومن سمع جزاكم الله خير، ومن أمن، أقول لكم أيها المباركون، الملك عبد العزيز من نسل محمد بن سعود، كانت الدولة السعودية الأولى، ثم جاءت بعدها الدولة السعودية الثانية، ثم جاءت بعدها الدولة السعودية الثالثة التي نتفيأ ظلالها بفضل من الله تبارك وتعالى، ونسأله جل في علاه أن يديم علينا النعم وأن يوزعنا شكرها. الملك عبد العزيز رحمه الله تبارك وتعالى ولد في عام 93,200,000 للهجرة، في 1,300,293 للهجرة. ولد رحمه الله تبارك وتعالى، وحرص عليه والده عبد الرحمن آل سعود رحمه الله رحمة واسعة رحمة الأبرار، على أن يربيه وأن يعلمه وأن ينشئه التنشئة الإسلامية المباركة. فنشأ رحمه الله تبارك وتعالى، وبدأ بحفظ سور من كتاب الله تبارك وتعالى، وتلقى مبادئ القراءة والكتابة كما كان أقرانه في ذلك الزمن. ولكن بفتح من الله تبارك وتعالى هيأ الله عز وجل له فهما ثاقبا، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، ذلك فضل من الله، فهوم يقسمها الله تبارك وتعالى لمن يشاء. ثم بعد ذلك رأى منه والده حسن تدبيره حتى وهو غلام صغير، ورأى منه إقباله وطموحه وكذا، فاعتنى به أبوه عناية فائقة رحمهما الله رحمة الأبرار. لما حدث ما حدث وأخرجوا إلى الكويت، يعني أنه أزيل حكمهم وأخرجوا إلى الكويت، كان الملك عبد العزيز رحمه الله تبارك وتعالى يفكر ليل نهار ليسترد ملك أبيه وآبائه وأجداده، فأراد الله عز وجل أمرا فكان. بعد محاولات، وذهب بقلة من الرجال، قيل بأربعين وقيل بأكثر من ذلك بقليل، ثم استعان بالله تبارك وتعالى. قال له أبوه الإمام عبد الرحمن الفيصل آل سعود، قال له أبوه وهو يودعه خارجا كان من الكويت إلى المملكة إلى أرض نجد، قال له: ترى يا عبد العزيز، ليس لي قصد أن أقف أمام إقدامك، ولكن موقفنا وحالنا يقضيان باستعمال الحكمة في إدارة أمرنا، أما وقد عزمت فأسأل الله لك العون والظفر. دعا له، ثم انطلق الملك عبد العزيز رحمه الله تبارك وتعالى في تلك الرحلة. يذكر بعض الكتاب يقولون: ضاع ملكه وملك آبائه، وشرد من بلاده، يصفون ما عاشه الملك عبد العزيز وأسرته، وكان يومها في ريعان شبابه، لم تهز الهزيمة إيمانه، ولم يؤثر الحرمان في تقاليده بأن يكرم ضيفه بما يستطيع، كان صاحب جود وكرم، حتى قيل إنه رهن عباءة له وهو في الكويت من أجل أن يكرم ضيفا حل به، وهذا غاية الكرم. وصاحب الكرم صاحب السجايا المحمودة، تستر بالسخاء فكل عيب يستره كما قيل السخاو، يغطيه كما قيل السخاو. فصاحب السخاء دائما في مجتمعه ينظر إليه نظرة تقدير واحترام، فرحمه الله تبارك وتعالى رحمة واسعة. لما قدم قبل نجد حاول مرارا في أن يدخل إلى نجد، وبفضل من الله تبارك وتعالى تمكن، لأنه أمر كتبه الله ولا بد أن يكون، شاء من شاء وأبى من أبى. والذين يحقدون على الدولة السعودية ينكرون حتى بعض التاريخ، لكنه مكتوب حتى بكل اللغات، من استطاع أن يقرأ وكان صاحب إنصاف ليقرأ وليكن منصفا، لأن الظلم ظلمات يوم القيامة. إذا كان بينك وبين أحد من الناس عداء أو بين تكرهه في شيء، إياك أن تظلمه، إياك أن تقلب الحقائق، إياك أن تزور، لا يجوز لك ذلك أبدا، لأنك ستقف بين يدي الله تبارك وتعالى ويقف خصومك كذلك. فلنكن من أهل الصدق ومن أهل الإنصاف ومن أهل الحق. إذا كان بيننا وبين من نعاديه شيء، فإياك أن تهضم حقه كما يفعل بعضنا في هذه الأزمان، نسأل الله السلامة. إذا كان بينه وبين فلان من الناس شيء من العداء أو شيء من الاختلاف في وجهات النظر، صب عليه جام غضبه ووصفه بأوصاف بشعة أحيانا لا تقال حتى لأراذل الناس. فعلينا أن نتقي الله تبارك وتعالى، فإن الله عز وجل يوم القيامة هو الملك الذي يحكم بين العباد، الذي يعلم السر وأخفى سبحانه وتعالى. هذا الرجل لما كان في الكويت، تعرفون مرارة بعده عن الديار، عن وطنه، عن ملك آبائه وأجداده، لكن الله تبارك وتعالى من عليه بفضله وكرمه، فجاء فاتحا، فكان توفيق من الله تبارك وتعالى، فدخل إلى مقر حكمه، وأمكن الله عز وجل ممن كان موجودا، فكان بعد ذلك النداء أن الحكم لله ثم لعبد العزيز. فضل من الله، يؤتيه من يشاء، وهذا أمر بتقدير ربنا جل في علاه. وصفه كثير من أهل التاريخ، من أهل السير، بأوصاف، قال بعضهم كان عبد العزيز عدة رجال في رجل. فضل من الله، يؤتيه من يشاء. يقول عبد الحميد الخطيب وهو يتحدث في حياة الملك عبد العزيز رحمه الله اليومية، ما اعتاده في يومه، قال إن الملك كان يستيقظ من نومه كل يوم قبيل صلاة الفجر، هذا فضل من الله عظيم، فيبدأ عمله بالتوجه إلى الله. تعرفون ساعة قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا تبارك وتعالى إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، يقول من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. فهو يقوم قبل الفجر في هذه الوقت التي ينزل فيها ربنا تبارك وتعالى نزولا حقيقيا يليق بجلاله سبحانه وتعالى وكماله وجلال سلطانه جل في علاه، لا يشبه نزول المخلوقين، فنزول الخالق يليق به سبحانه وتعالى. قال فيبدأ عمله بالتوجه إلى الله وتلاوة القرآن وإقامة الصلاة. انظر عندما تستفتح يومك بصلاة الفجر، قبلها بالدعاء وبقراءة القرآن في جوف الليل بالاستغفار. قال ويقول إن لسانه كان دائما رطبا بذكر الله تبارك وتعالى في جميع الأوقات، فيكثر من حمده في السراء والضراء، لا يكتب خطابا لأحد من الناس إلا بدأه بذكر الله وبشكره على جليل نعمه. إذن والله هذا عمل مبارك، لكن إذا قلت وأنت من أهل السعودية مثلا هذا الكلام، قالوا هذا يجامل ملوكه، يجامل كذا، هؤلاء أهل التاريخ. وقرأ وكن منصفا، وإياك والظلم، الملك عبد العزيز رحمه الله تبارك وتعالى له شخصية آثرة، كان مهابا رحمه الله تبارك وتعالى، ومهابته هذه لم يكن فيها من الظلم أو الاضطهاد أو الجبروت، كما وصفه كثير من رآه ومن جلس معه وممن أيضا ألف في سيرته رحمه الله تبارك وتعالى رحمة الأبرار. لما تولى الحكم رحمه الله رحمة الأبرار اهتم بتطوير بلاده، وكانت بلاده نجد فقط، هذه البقعة التي كانت فيها حكومته وملك آبائه وأجداده. ثم بعد ذلك وسع الله تبارك وتعالى في فتوحات عليه، وكانت بفضل من الله تبارك وتعالى، ولم تأتي براحة جسد، وإنما بعناء وجهد وتوفيق من الله عز وجل قبل ذلك، فهو توفيق من الله جل في علاه. فقام بتحويل هذه المسمى إلى مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها، ثم حولها بعد ذلك بعد أن توحدت له المملكة العربية السعودية بحدودها الآن في عام 51,300,000 في 21 من جمادى الأولى تحولت إلى المملكة العربية السعودية. يحتج علينا كثير من الناس يقولون كيف السعودية تنسبون أنتم إلى الرجال وكذا، انظر الدولة العباسية إلى من تنسب، انظر الدولة الأموية التي هي صدر الإسلام، فلما لم يعترض عليهم؟ لكن الأحقاد أحيانا تكون يعني يتخبط صاحبها خبط عشواء من أجل أن يجد ثغرة، لكنه المسكين لو أدار قليلا ذهنه لعلم أن هناك دول قامت وتعود إلى مسميات، إلى بني العباس، إلى بني أمية، وهذه إلى آل سعود، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، ما لهم استطاعوا يغيروا المسمى أو كذا. الحاقدون علينا نحمد الله ونشكره، وأعداء هذه الدولة كثر لا كثرهم الله، وكفانا الله شر الأشرار وكيد الفجار. أعلن الملك عبد العزيز رحمه الله تبارك وتعالى عن توحيد أراضي المملكة، فنحمد الله ونشكره، وأقام شرع الله فيها، وهذا من باب التحدث بنعمة الله. الآن انظر، تسير المملكة من شمالها إلى جنوبها ومن شرقها إلى غربها، وانظر لا تجد قبرا يعبد من دون الله، نحمد الله ونشكره. هذا هو التوحيد، هذه هي البضاعة الرابحة ورب الكعبة. جاء في البخاري عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقي الله يشرك به شيئا دخل النار. انظر الأمر، فنحن نتحدث بنعمة الله عز وجل. وإن يقول قائل: هؤلاء يجاملون حكامهم، هؤلاء، نقول له: أمامك هذه الدار، هذه البلاد مترامية الأطراف، ولله الحمد والمنة، ما تدخل مسجدا بيتا من بيوت الله فتجد فيه ضريحا يطاف كما يطاف حول الكعبة عليه، نحمد الله ونشكره. وهذا من باب التحدث بنعم الله، من باب شكر الله تبارك وتعالى، من باب شكر من كان سببا بعد الله عز وجل. ومر معنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من لا يشكر الناس لا يشكر الله، فلنكن من الشاكرين. من أسدى إليكم معروفا، انظروا قول النبي صلى الله عليه وسلم، فكافئوه، فإن لم تجدوا ما وجدت ما تكافئه به فادعوا له، تدعو له، فندعو له بالرحمة، وندعو الله عز وجل أن يعلي شأنه وذكره في الدنيا وفي الآخرة، وأن يجعله وذريته من أهل الفردوس الأعلى من الجنة. لما لا نكون من العقلاء، نحمد الله ونشكره؟ لما نخاف أن نتحدث بنعم الله علينا؟ وهذه النعم إذا ذكرت أنت تتأمل في شكرها، وإذا شكرت قرت بين يديك وأثبتها الله عز وجل، وأما إذا كفرت فإنها تفر منك، لا تبقى بين يديك. لأن الشكر هو المقيد لهذه النعم الجالب لغيرها من النعم بفضل من الله تبارك وتعالى. أما كفران النعم نسأل الله السلام والعافية فهذا الذي يمحق البركات، نسأل الله عز وجل أن يديم علينا النعم ظاهرة وباطنة وأن يوزعنا شكرها. إذن أقام شرع الله عز وجل. ننظر ما يقوله رحمه الله رحمة الأبرار، يقول: أما العبادة فلا تصرف إلا لله وحده، لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل، ولا تخفى عليكم الآية الكريمة: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذا التوحيد، هذا خطاب ملك رحمه الله رحمة الأبرار رحمة واسعة وجعل له لسان صدق في الآخرين. قال رحمه الله: فالتوحيد خاص لله بالله تعالى، والعبادة لا تصرف إلا لله، والرجاء والخوف والأمل كله بالله ولله. وما بعث محمد صلى الله عليه وسلم ولا أرسل الرسل ولا جاهد المجاهدون إلا لتوحيد الله تعالى. هذا الخطاب الذي يفخر به ورب الكعبة، نحمد الله ونشكره، نحمد الله ونشكره. التوحيد ظاهر في خطاباته، ما جاء لطمع ملك ولا لدنيا فقط، وإنما الله عز وجل لما اهتم بشأن الدين بسط له الدنيا. وانظروا إلى الخيرات التي نعيشها نحمد الله ونشكره، يجبى إلى هذا البلد ثمرات كل شيء، والله لو تنظر إلى ما نأكله لو عددت الأصناف لوجدتها من دول العالم جميعها. فنحمد الله ونشكره ونسأله المزيد من فضله جل في علاه. خطب في أهل مكة الملك عبد العزيز رحمه الله في شهر ذي القعدة سنة 45 و300 و1000، ذكرهم بأمور منها وجوب شكر النعم. قال لهم: نحن ما جئنا إلى هنا لطمع، لأنها كانت الحجاز مكة والمدينة وكذا لم تكن في سلطانه من قبل، ولكن الله تبارك وتعالى بفضله ومنه وكرمه أدخلها في سلطانه وفي مملكته، فضل من الله يؤتيه من يشاء. فهو الآن يخاطبهم ويقول لهم: نحن ما جئنا إلى هنا لطمع أو للتنعم بنعمة الملك، فنحن نبرأ إلى الله من ذلك. يعني ليس اضطهاد وليس من أجل توسع وكذا وكذا. ويقول لهم: للإنسان مال وولد وأقارب وأعمال، وكل ذلك يذهب ما خلا الأعمال، والأعمال تحتاج إلى النية والإخلاص. انظر الملك عندما يقول مثل هذا، عندما يتذكر أن الإخلاص لله هو الذي يدوم له في الدنيا وفي الآخرة كذلك، لأن صاحب الرياء والسمعة والمفاخرة وحب المدحة هذا يأخذ جزاءه في الدنيا وينتهي. قال: واتباع كتاب الله وسنة رسوله. نحمد الله ونشكره، نحمد الله ونشكره على هذه النعمة العظيمة والمنة الجسيمة. يقول في خطابه لأهل المدينة، مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، عام 46 و300 و1000، يقول لهم: إنني خادم في هذه البلاد العربية لنصرة هذا الدين، وخادم للرعية، إن الملك لله وحده، وما نحن إلا خدم لرعايانا، فإذا لم ننصف ضعيفهم ونأخذ على يد ظالمهم وننصح لهم ونسهر على مصالحهم نكون قد خن الأمانة. عندما يذكر الإنسان نفسه ويخاطب الناس بمثل هذا، هنيئا ورب الكعبة، هنيئا هذا المقال المبارك الذي ينم عن صدق. ونحن لنا نحكم بما نسمع، ما أمرنا أن نشق عن قلوب الناس. قال لهم رحمه الله تبارك وتعالى: إننا لا يهمنا الألقاب والأسماء، وإنما يهمنا القيام بحق واجب، كلمة التوحيد. كلمة التوحيد، انظر تركيزه على التوحيد الذي هو الأساس، الذي هو دعوة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، الذي كان أيضا دعوة الخلفاء الراشدين ومن نهج نهجهم إلى أن تقوم الساعة. ومنهم الملك عبد العزيز رحمه الله تبارك وتعالى رحمة واسعة رحمة الأبرار، قال: وإنما يهمنا القيام بحق واجب كلمة التوحيد والنظر في الأمور التي توفر الراحة والإطمئنان لرعايانا. يريد أن يعيش رعايا في راحة، وهذا مراد كل عاقل. حتى في بيتك أنت تود أن يعيش أولادك وزوجك في راحة وفي أمن وفي اطمئنان، هذه بغية كل عاقل بفضل من الله تبارك وتعالى. بل يقول في إحدى خطبه في المدينة، مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول لهم: وإن خطتي التي سرت ولا زلت أسير عليها هي إقامة الشريعة السمحة، شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، هي إقامة الشريعة السمحة، كما أنني أرى من واجبي ترقية جزيرة العرب والأخذ بالأسباب التي تجعلها في مصاف البلاد الناهضة. يعني لا تكون فقط فيها تخلف وفيها كذا، وإنما ترقى فيما يكون فيه من الفائدة في الدين والدنيا. قال: مع الاعتصام بحبل الدين الإسلامي الحنيف. إذا مقيد أمور، نحمد الله ونشكره. والله مثل هذه ينبغي لنا أن نعلمها لأولادنا من بنين وبنات، حتى يعرفوا من كان له فضل على الله علينا بعد فضل الله عز وجل. ونحن الآن نغفل، تسير ولله الحمد والمنة بسيارتك تقطع أرجاء هذه البلاد، ما تخاف على نفسك بفضل من الله تبارك، في أمن وأمان. لما لا تقول لأولادك الذين معك في السيارة مثلا بمثل هذا، بمثل النعم التي أنت فيها منغمس؟ إياك أن تنسيك هذه النعم لأنك منغمس فيها، أن لها أسبابا، ومن أسبابها هذه الدولة، نحمد الله ونشكره. بذل الملك عبد العزيز رحمه الله تبارك وتعالى جهدا عظيما. انظروا، ما يأتي ملك براحة الأجساد، كم قد أصيب حتى خرجت أمعاءه مرة رحمه الله رحمة الأبرار في معركة من المعارك، وكذلك آباؤه وأجداده عندما ظفر بعض الأعداء ببعض أجداده، نكلوا بهم، حاصروهم في الدرعية ربما 6 أشهر وزيادة، قطعوا عنهم حتى الأكل، المؤن التي كانت تصل إليهم، حتى خرجوا وقتلوهم شر قتلة، نسأل الله السلامة والعافية، وعند الله تجتمع الخصوم. ونكلوا بهم وبرأوا أنهم ضفجوا بالوهابيين، ولكن هذا أمر بتقدير من الله تبارك وتعالى. مرة وهو يخطب في الحجيج في 1347، يقول رحمه الله رحمة واسعة: يسموننا بالوهابيين، ويسمون مذهبنا الوهابي. نسمعها الآن، ينبذوننا بهذه، يعيروننا وأنه مذهب خامس وكذا. يقول: يسموننا بالوهابيين، ويسمون مذهبنا الوهابي باعتبار أنه مذهب خاص، وهذا خطأ فاحش نشأ عن الدعايات الكاذبة التي كان يبثها أهل الأغراض، لهم أغراض دنيئة والعياذ بالله. نحن لسنا أصحاب مذهب جديد أو عقيدة جديدة، ولم يأتي محمد بن عبد الوهاب، هذا المجدد في الدولة السعودية الأولى، ولم يأتي محمد بن عبد الوهاب الجديد، فعقيدتنا هي عقيدة السلف الصالح، السلف الصالح الذين يجب علينا أن نقتدي ونقتفي آثارهم. يقول: فعقيدتنا هي عقيدة السلف الصالح التي جاءت في كتاب الله وسنة رسوله وما كان عليه السلف الصالح، الصحابة رضوان الله عليهم ومن جاء بعدهم واقتفى أثرهم، هؤلاء هم السلف الصالح. قال رحمه الله: نحن نحترم الأئمة الأربعة، ولا فرق عندنا بين مالك والشافعي وأحمد وأبي حنيفة، كلهم محترمون في نظرنا. هذه هي العقيدة التي قام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب يدعو بها، وهذه هي عقيدتنا، وهي عقيدة مبنية على توحيد الله عز وجل، خالصة من كل شائبة. عندما يقول ملك من الملوك مثل هذا الكلام هنيئا هنيئا، والله هذا مما يتشرف بقراءته ونقله إلى الناس. وإن قال الناس عليك ما تقول، يعني أنك إذا قلت هذا قالوا منافق، قالوا مداهن، تجتمع عند الله عز وجل مع خصومه وتأخذ حقك. أما أمام العلن ما أحد يقول، يخافون إلا إذا كان هاربا، كما يسمي نفسه مهاجرا، يقبع بين ظهور الكفار والمشركين ويصب سبه وشتمه والعياذ بالله على المملكة العربية السعودية وعلى حكامها وعلى من فيها مواطنين ومقيمين، وأننا عبيد لهؤلاء، وأننا وعند الله تجتمع الخصوم. والله لا يفر، لأن الله هو الملك، الملك هو الحكم العدل، هو الذي يقضي بين العباد. حتى يقضي، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، بين الشاة الجلحاء التي لا قرن لها، نطحتها الشاة القرناء، انظر، يحكم بينهما. ثم بعد ذلك، بعدما تقتص هذه من هذه، يقول لها الله عز وجل كوني ترابا فتكون ترابا. قال أهل التفسير هذا من تمام عدل الله، فكيف إذا ظلمت الناس؟ كيف إذا افتريت عليهم؟ كيف إذا تقولت وتتفكه بأعراضهم في المجالس، تريد أن تضحك الناس، تريد أن تكثر من المتابعين، تريد كذا وكذا وكذا، وعند الله تبارك وتعالى تكون اللقيا. يقول رحمه الله: وهذه هي عقيدتنا، وهي عقيدة مبنية على توحيد الله عز وجل، خالصة من كل شائبة، منزهة من كل بدعة، حتى البدعة نحمد الله ونشكره. وهذا دليل على دينه وعلى تعمقه في شريعة الله تبارك وتعالى، وعلى اهتمامه بأمر الدين رحمه الله رحمة واسعة، رحمة الأبرار. قال: فعقيدة التوحيد هذه هي التي ندعو إليها، وهي التي تنجينا مما نحن فيه من محن وأوصاب. متى ما كان العبد من أهل التوحيد، من أهل السنة، فهنيئا له. وإن لم يجد ما يجده من حطام الدنيا، يكون راضيا، يكون مطمئنا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس. عندما يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، هذه عقيدة المؤمن. وهذا ما ذكره رحمه الله رحمة واسعة. أوضح رحمه الله تبارك وتعالى في أول بلاغ رسمي وجهه إلى أهل الحجاز، طبعا بعدما دخلت الحجاز في سلطانه وملكه، قال رحمه الله: وانظروا عندما يذكر الإنسان ويترحم عليه هنيئا له: فاجعل لنفسك قبل موتك ذكرها، فالذكر للإنسان عمر ثاني. عندما تحسن يحسن الله إليك، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ قال رحمه الله: إن القرآن الكريم والسنة النبوية وما أقره علماء الإسلام بطريق القياس أو الإجماع ستكون مصادر التشريع. نحمد الله ونشكره، وهذا في نظام مملكتنا، نحمد الله ونشكره. ولا ندعي عصمة، لا ندعي أن معصوم لا نخطئ، لا والله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل ابن آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون. جعلني الله وإياكم من أهل التوبة النصوح ليل نهار، ومن أهل الاستغفار والأوبة والعودة إلى الحق. لكن نتحدث بنعمة الله تبارك وتعالى علينا. لما استعاد الرياض رحمه الله في عام 1319 وبويع بالإمامة سلطانا على نجد، ثم بعد ذلك جاء من جهاده وجهوده رحمه الله تبارك وتعالى ثلاث بيعات من مناطق بفضل من الله تبارك وتعالى أراد الله بها خيرا. أراد الله بها خيرا لأنه قلت لكم انتشر السحر والكهانة حتى بلغت إلى الشرك، الشرك بالله عز وجل. قبور تعبد من دون الله كانت قبل الملك عبد العزيز، ولكن الله عز وجل بمنه وكرمه وتوفيقه وتسديده جل في علاه طمس تلك المعالم التي هي الظلمة الحقيقية بفضله جل في علاه. ثم أدرك رحمه الله رحمة واسعة لمفهوم الأمن أن له مفهوما واسعا. يقول في إحدى خطبه في مدينة الطائف عام 51 و300 وألف، يعني حين توحيد المملكة العربية السعودية بجميع مناطقها، قال رحمه الله: أحذركم من أمرين. انظر الآن إلى فضل الأمن. أحذركم من أمرين: الإلحاد في الدين، الإلحاد في الدين والخروج عن الإسلام في هذه البلاد المقدسة. فوالله لا أتساهل في هذا الأمر أبدا، ومن رأيت منه زيغا في العقيدة أو عن العقيدة الإسلامية فليس له من الجزاء إلا أشده، ومن العقوبة إلا أعظمها. في العقيدة كل من سولت له نفسه بأن يعبد غير الله عز وجل أو أن ينحرف عن العقيدة الصحيحة سيجد أشد العقوبة كما ذكر رحمه الله رحمة الأبرار. هذا الأمر الأول. قال: والأمر الثاني السفهاء الذين يزين لهم الشيطان بعض الأمور المخلة بأمن البلاد وراحتها. يعني إياك أن تكون مصدر فساد وإفساد تجد أجد العقوبة. لماذا؟ لأنك في سلطانه، لأن الأمن إذا انتشر في البلاد ارتاح الناس، عبدوا الله عز وجل في راحة في طمأنينة. انظروا إلى هذه الجلسة المباركة التي نحن فيها في هذا الجامع المبارك سيد الشهداء رضي الله عنه وأرضاه. هذا من فضل الله علينا أولا، ثم بجهود من قام بتنسيق مثل هذه المحاضرة بحفظ الأمن نحمد الله ونشكره. كم من بلدان لا تستطيع أن تخرج فتصلي في جامع، نحمد الله ونشكره ونسأله أن يزيدنا من واسع فضله. وأسأله جل في علاه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وأن يولي عليهم خياره. هكذا ينبغي لكل مسلم، أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هكذا المؤمن الحق كامل الإيمان كما ذكر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أورد العاملي في كتاب له كشف الارتياب، يعني أورد بعض ما فعله أتباع الدعوة السلفية الذي هو الملك عبد العزيز ومن معه. فقال رحمه الله تبارك وتعالى: لما دخل الوهابيون إلى الطائف هدموا قبة ابن عباس، لأن ابن عباس خرج إلى الطائف، ما أراد أن يمكث في الحرم في مكة، خرج إلى الطائف. فانظروا عندما يكون يخرج حبر الأمة وترجمان القرآن ويموت ويبنى قبره ويطاف ويزار ويعبد من دون الله، يطاف كما يطاف حول الكعبة على هذا القبر. قال: أول ما بدأ الوهابيون، طبعا الوهابيون كما مر معنا ألقاب يذمون بها هذه المملكة العربية السعودية من زمن طويل، منذ أن جاء الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رحمة الأبرار وجزاه عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء وأطيبه وأوفى. يقول: لما دخل الوهابيون إلى الطائف هدموا قبة ابن عباس كما فعلوا في المرة الأولى، ولما دخلوا مكة المكرمة هدموا قبة عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم، كلوا قبة وقبر ويطاف، الصوفية من جهة وأهل كذا من جهة والمتشيعون إلى آل النبي صلى الله عليه وسلم من جهة وهكذا. قال: وهدموا قبة عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي طالب عمه، حتى هذا أيضا. هؤلاء ماتوا في الإشراك، جعلوا لهم قبورا يطاف حولها ولكن الله بفضله سبحانه وتعالى مكن لهذه الدولة، مكن للملك عبد العزيز رحمه الله رحمة واسعة أن يزيل معالم الشرك، فنحمد الله ونشكره. قال: وخديجة أم المؤمنين أيضا كان لها قبر. قال: وخربوا مولد النبي صلى الله عليه وسلم ومولد فاطمة الزهراء، ولما دخلوا جدة هدموا قبة حواء وخربوا قبرها، كما خربوا قبور من ذكر أيضا. حواء لها مقبرة في حي من أحياء جدة، يعني مزعوم أنها نزلت هناك في جدة، وأن آدم في الهند، وأن الشيطان في كذا وكذا، هذه أشياء مزعومة لا صحة لها، لكن عندما تتناقل مثل هذه الأخبار عملوا لها ضريح، وكان يطاف حولها قبر أمنا حواء، وما يدريهم من ذاك الزمن، يعني المعالم قد انطمست وكذا وكذا، ولكنه الشيطان بل شياطين الإنس والجن. قال: ونواحيها من القباب والمزارات والأمكنة التي يتبرك بها، يعني الحمد لله يزيلون معالم الشرك والأشياء التي توصل إليها من باب سد الذرائع، نحمد الله ونشكره على هذه النعم. كما حرص الملك عبد العزيز رحمه الله تبارك وتعالى على هدم القبة المبنية على قبر رجل اسمه عبد الله بن السامر في نجران. انظر، في مناطق عدة يذهب ويحرص، وأيضا يأمر عماله في تلك المناطق أن يهدموا معالم الشرك. من صور حرصه رحمه الله رحمة الأبرار، وجعله وذريته من أهل الفردوس الأعلى من الجنة وإيانا، من صور حرصه على إزالة جميع مظاهر الشرك المنتشرة عند بعض المسلمين، أنه ذهب إلى قبر ذي الخلصة. هذا موجود عند بيشة قريب في تبالة، وهذا من زمن النبي صلى الله عليه وسلم، كان يعبد من دون الله، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم جرير بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه أن يهدمه، فهدمه ونكل بالسدن الذين كانوا معه، فرجع فرح النبي صلى الله عليه وسلم عندما يطمس معلم من معالم الشرك. ومر معنا فضل التوحيد وخطر الشرك. صاحب التوحيد إذا جاء إلى الله عز وجل يبشر بخير. انظروا ماذا يقول الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي: يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لقيتك بقرابها مغفرة. هذا فضل التوحيد، نحمد الله ونشكره. لذا نتحدث بنعمة الله تبارك وتعالى. إذن كان هذا القبر ذي الخلصة كان موجودا في زمن الملك عبد العزيز، يعني أعيد بناؤه فترة بعد فترة، فأرسل الملك عبد العزيز رحمه الله تبارك وتعالى عامله على بيشة على تلك المنطقة، وأمره بهدم هذا القبر وأن ينكل أيضا بالسدنة، وتوعدهم بالقتل إذا عادوا لبنائه. طمس معالم الشرك، نحمد الله هنا. ألا نذكره بخير؟ ألا ندعو له؟ كيف لو كنا منغمسين في الشرك الآن؟ هل أموال الدنيا وكنوز الدنيا تنفعنا؟ لا والله. في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى لأهون أهل النار عذابا يوم القيامة: لو كان لك ما على الأرض ذهبا. تخيل ما على الأرض يغطي الأرض ذهب، أكنت مفتديا به؟ فيقول: نعم يا رب. فيقول له: كذب، قد طلبت منك ما هو أقل من ذلك وأنت في صلب أبيك آدم ألا تشرك بي شيئا فأبيت إلا الشرك. هذا عظيم. فدائما نحمد الله على نعمة التوحيد، ونفتش في أقوالنا وأفعالنا ومعتقدنا حتى نكون من أهل التوحيد الخالص، لأن أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم مآلهم ومصيرهم إلى الجنة، حتى وإن عذبوا فإنهم تحت مشيئة الرحمن سبحانه وتعالى، إن شاء عذبهم بقدر ما جنوا ولا يظلم ربك أحدا، وإن شاء غفر لهم جل في علاه وهو الغفور الرحيم. فضل التوحيد عظيم. حديث عند الترمذي صاحب البطاقة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: سيخلص الله رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق. الناس كلها تنظر، الأمم، هذا الرجل ينشر له 99 سجلا، كل سجل مد البصر إلى ما تبلغ عينك، كلها سيئات موبقات وكبائر معاصي. ثم يقول له الله عز وجل الحكم العدل: أظلمك كتبتي؟ الذين يكتبون عليك السيئات سودوا قليل عليك شيء ما فعلته، لأنه يقرأ: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فيقول: لا يا رب، ما ظلمت. فيقول: ألك حسنة؟ فيقول: لا يا رب. فيقول له الله عز وجل: بلى، إن لك عندنا حسنة. فيقول: يا رب، وما هي بجانب تلك السجلات؟ إذا كان حسنة واحدة وهذه السجلات من الذنوب والمعاصي، ما تفعل مع هذا يا رب؟ فيقول: إنك لا تظلم، لأن الله هو الحكم العدل جل في علاه، احضر وزنك. فيحضر، فيخرج له بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فتوضع في كفة، وتوضع 99 سجلا في كفة، فتطيش بها لا إله إلا الله، ولا يثقل مع بسم الله الرحمن الرحيم شيء. صاحب التوحيد على خير. فنحن نتحدث بنعمة الله تبارك وتعالى علينا، نحمد الله، لا قبور تعبد من دون الله أمامنا، ولا أضرحة يطاف حولها، ولا نحمد الله ونشكره، وهذا من باب التحدث بنعمة الله، ونسأل الله أن يديمها علينا، وأن يوزعنا شكرها، وأن يثبتنا على الحق والسنة، على التوحيد الخالص حتى نلقاه. اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. إذن له جهود عظيمة الملك عبد العزيز رحمه الله رحمة الأبرار، وجزاه عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء وأطيبه وأوفاه. جاء في كتاب يسمى السلاح والعدة في تاريخ جدة، يقول: كانت من الزوايا للصوفية ما كان، يقول: ومن أشهر، يقول: لما بسطت الحكومة السعودية نفوذها على الحجاز، ودخل الملك عبد العزيز مدينة جدة سنة 44,300، كان من أوائل الأعمال التي قامت بها الدولة السعودية هدم قبة حواء الذي مر معنا، القبر كان عليه قبة ويطاف عليه من دون الله ويعبد من دون الله، نحمد الله ونشكره على التوحيد. قال: وقفل الزوايا المنسوبة إلى الطرق الصوفية، وإبطال البدع التي كانت سائدة في ذلك الزمان. ومن أشهر الزوايا التي تم إغلاقها زاوية السيد البدوي في محلة المظلوم، حارة المظلوم مشهورة معروفة يعرفها أهل جدة، قال: قرب سوق الجامع، وهي أشهر الزوايا وأكثرها بدعا وخرافات. كما كان في حارة المظلوم زاوية أخرى للطريقة القادرية، وفي حارة الشام زاوية للطريقة الجيلانية، وفي العيدروس قريبا من مستشفى جدة الحكومي العام زاوية العيدروس، زوايا للصوفية. قال: وهناك زاوية معروفة في آخر سوق الندى يوجد بها قبر أبو سرير وضريحه. يعني كل هذه تزار كما تزار الكعبة، ويطاف حولها، ويعتقدون الناس فيها وبركتها. فأزالها الملك عبد العزيز رحمه الله رحمة واسعة، وجزاه عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء إلى آخر ما قال. يقول الأستاذ محمد المغربي رحمه الله: وإني لأذكر أنه كان في محلة المظلوم قرب سوق الجامع في زاوية السيد البدوي، كانت تعلق فيها سبحة، المسبحة هذه سبحة من الخشب كبيرة، حجم حباتها مثل حجم البيضة، وكان يدعى أنها المسبحة التي كان يستعملها السيد البدوي للذكر، كما هناك جبة خضراء وعمامة عظيمة وغيرها. وكنت وأنا صغير السن أتسلق الشبات لأرى المسبحة والعمامة، وكان عقلي الصغير لا يسلم بصحة ما أرى، لأن المبالغة فيها والتهويل واضحان بجلاء. يعني كانت موجودة، ولكن الله عز وجل بفضله ومنه وتوفيقه طهر هذه، وجعل الملك عبد العزيز رحمه الله سببا من الأسباب. أفلا نشكر من أسدى إلينا معروفا؟ بلى والله، فجزاه الله عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء وأطيبه وأوفاه. انظروا إلى عنايته رحمه الله رحمة الأبرار بتدريس عقيدة السلف الصالح. إذا قلنا السلف فهم الصحابة رضوان الله عليهم ومن جاء على نهجهم ممن بعدهم إلى أن تقوم الساعة، هؤلاء السلف الصالح. قال: لقد أدرك الملك عبد العزيز رحمه الله أهمية الحرمين الشريفين في نفوس المسلمين ووفودهم إلى المسجد الحرام في كل عام، لذا لم يتأخر عن القيام بواجبه في الاهتمام بالحرمين الشريفين من جميع النواحي، سواء متعلقة بتصحيح العبادة والسلوك أو تطوير المكان، ونحن نرى رأي العين الحمد لله. كان قبل زمن الملك عبد العزيز رحمه الله تأتي أصحاب المذاهب الأربعة، يبدأ الأحناف بالصلاة، ثم يلونهم بعد ذلك المالكية يصلون بعدهم، ثم بعد ذلك يصلون الشافعية الشوافع، ثم بعد ذلك يصلي الحنابلة، إلا في المغرب، لأن المغرب وقته ما فيه متسع، فيصلون كل واحد يجهر من جهة، كلهم داخل المسجد الحرام، كل واحد لا يصلي خلف الثاني إلا مع مذهبه. فجاء فجمعهم رحمه الله رحمة واسعة، جمعهم على إمام واحد. هذه والله من النعم، والله من النعم العظيمة التي تستحق أن تذكر دائما ويذكر بها الناس، لتكون سببا في الدعاء لهذا الرجل المصلح رحمه الله رحمة واسعة رحمة الأبرار. في عام 1945 صدر نظام التدريس العام في المسجد الحرام بأمر ملكي. أولا في هذه البنود، أولا يقرأ فقه المذاهب الأربعة والعلوم العربية بكرة وأصيلة أول النهار وآخره، ودرس التوحيد والتفسير والحديث والوعظ بين العشاءين، بين المغرب والعشاء، يقرر عقيدة السلف الصالح فهنيئا. ثانيا يجب على المدرسين الذي يدرس في الحرم أن يبينوا في تقرير العقائد ومباحث الصفات مذهب السلف، لا يذهبوا إلى مذهب الخلف من أشاعرة ماتريدية كلابية وغيرهم ومن زلت به القدم. قال: يجب على المدرسين أن يبينوا في تقرير العقائد ومباحث الصفات مذهب السلف الذي أجمع عليه أئمة أهل السنة على أنه أسلم المذاهب وأحراها بالقبول. ثالثا يجب على المدرسين أن يبينوا للناس أثناء درسهم أنواع البدع. انظر، ليس تعليم فقط للحق، إنما عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه. فإذا لم يعلموا البدع وقعوا فيها، وكيف النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من أمور كثيرة حتى لا نقع فيها. فكان يكرر على من يدرس في المسجد الحرام أن يبين للناس البدعة حتى يحذرها، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وستفترق أمتي إلى 73 فرقة، وفي رواية ملة، كلها في النار إلا واحدة. إذن فيه بدع بإثبات من النبي صلى الله عليه وسلم. فينبغي لنا أن نفهم، بعضهم يقول لك إذا حذر من البدع هذا يفرق الناس، يفرقهم بمعنى يبين الحق من الباطل، يكون فرقان. هذه نعمة من الله، إذا سمعت من يحذرك من البدع احمد الله أن أهداك مثل هذه الهدية المباركة حتى لا تقع في تلك البدعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان مثل ما أنا عليه اليوم أصحابي، نسأل الله أن نكون منهم، نسأل الله أن نكون منهم، نسأل الله أن نكون منهم. هذه الفرقة الناجية، الطائفة المنصورة كما ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: يجب على المدرسين أن يبينوا للناس أثناء درسهم أنواع البدع التي شوهت سمعة الدين الحنيف، وأنواع الخرافات التي أضرت بالمسلمين وهبطت بهم إلى الحضيض، لأن كل بدعة ضلالة. هذا مما قرره الملك عبد العزيز رحمه الله رحمة الأبرار عندما جاء إلى الحجاز وضم مكة والمدينة. كان فضل من الله على أهلها، فضل من الله عظيم، منا من الله جل في علاه، لأنه كان قبل ذلك إذا ذهب الحاج ربما لا يعود، الأمن قليل، القوافل لابد أن تسير قوافل مسلحة معها من يحرسها حتى تصل وهي في مأمن، وإذا سطع على القافلة هذه من كان لهم عدة وعتاد هلكوا جميعا مع حراسهم، فيأخذوا ما معهم من أزواد، أشياء قليلة. فنحمد الله ونشكره على الأمن والأمان، والله هذه من النعم العظمى، نحمد الله ونشكره. لذا صاح أمير الشعراء أحمد الشوقي رحمه الله، شاعر مصري، وبين الحال التي كان عليها الحجاج قبل مجيء الملك عبد العزيز، والحال التي كانوا عليها من السلب والنهب حتى يصل إلى انتهاك الأعراض. يقول رحمه الله في قصيدة له: ضج الحجاز وضج البيت والحرم، واستصرخت ربها في مكة الأمم، قد مسها في حماك الضر، فاقضي لها خليفة الله، أنت السيد الحكم، لك الربوع التي ريع الحجيج بها، للشريف عليها أملك العلم. أهين فيها ضيوف الله، يهانون بقطع الطريق عليهم، بالاعتداء عليهم، بسلب ما عندهم، أحيانا بقتلهم، نسأل الله السلامة والعافية. أهين فيها ضيوف الله واضطهدوا، إن أنت لم تنتقم فالله منتقم. أفي الضحى وعيون الجند ناظرة، تسبى النساء ويؤذى الأهل والحشم. يسبى النساء الذاهبات إلى ركن من أركان الإسلام، ويسفك الدم في أرض مقدسة، وتستباح بها الأعراض والحرم، إلى آخر ما قال رحمه الله. يصور المشاهد التي كانت موجودة، والروع الذي كان ينتاب الحجاج وهم ذاهبون لأداء فريضة الحج، يخافون، لذا سمت العرب القافلة بهذا الاسم تفاؤلا، وإلا القافل العائد يسمونها قافلة وهي ذاهبة، لعل الله أن يعيدها. فكانوا كثير منهم يموت في الطريق، يموت أحيانا من الجوع، ما يجد شيئا، مفازات، ليس مثل ما نحن اليوم نحمد الله ونشكره. كما قلت لكم، يجبى إلى هذا البلاد ثمرات كل شيء، نحمد الله ونشكره، نحمد الله ونشكره. فكان كأنه يتوجه بشعره هذا أحمد الشوقي إلى من يرحم، إلى من ينصف. فكان من الله تبارك وتعالى أن هيأ الملك عبد العزيز فدخل الحجاز وفتحها بفضل من الله بعد ذلك. ولذا يقول الشاعر ابن عثيمين، ليس الشيخ والعلامة ابن عثيمين رحمه الله، وإن شاعر قبله ابن عثيمين عليه رحمة الله تبارك وتعالى، كأن الله عز وجل يعني جعل عبد العزيز أمرا وسببا لأن يكون الأمن والأمان لحجاج بيت الله الحرام. يقول له ابن عثيمين رحمه الله: خبيئة الله في ذا الوقت أظهرها، وللمهيمن في تأخيرها شان. أخرت إلى هذا الوقت له شأن، الله له تدبير. ودعوة وجبت للمسلمين به، أما ترى عمهم أمن وإيمان. نحمد الله ونشكره. بل كان الواحد منهم يضع جمله ويذهب ربما إلى أماكن، فيأتي يفكر الواحد في أن يسرق أو يقتل، فيقول هنالك آل سعود، يخاف يخاف، لأن الذي يأمن العقاب يسيء الفعل، لكن الذي يؤخذ على يده نحمد الله ونشكره، وهذا من نعم الله تبارك وتعالى علينا. يقول شاعر مصري أيضا الكناني، يسمى بالكناني، وهو يذكر دور الملك عبد العزيز في استتباب الأمن في الأماكن المقدسة. يقول عبد العزيز: نشرت الأمن في بلد كانت نفوس البرايا فيه تنتهب. نشرت أمن كان لا يوجد، تنتهب، تسرق وتؤخذ غصبا حتى الأرواح. عبد العزيز: نشرت الأمن في بلد كانت نفوس البرايا فيه تنتهب، وقد أقمت حدود الله معتمدا على العدالة، فارتاعت لك العصب إذا ما رعوا حرمة البيت الحرام ولا خافوا الإله ولم تردعهم النوب. يعني هؤلاء ألا يعلمون؟ كفار قريش كان إذا لقي صاحب الثأر قاتل أبيه أو قاتل قريبه أو كذا، لا يفكر أبدا أن يفعل به شيئا، لأنه في حرم الله وهم مشركون. هذا ولا في زمن الإشراك. فهنا كانت تنتهب أعراض وتنتهك أعراض وتقتل نفوس بريئة، لكن الله تبارك وتعالى بفضله وكرمه هيأ لنا من أمرنا رشدا، فنحمد الله ونشكره. يقول فؤاد شاكر وهو يصف ما شعر به من أمن بعد خوف وطمأنينة على سلامة الحجيج، يقول: فكم مسلم أدى الفريضة آمنا، وقد كان منها قبل عهدك يشفق، فكانت أياديك الرحيمة بلسما يداوي جراحات النفوس ويرفق. نعمة من الله، وهذا من باب التحدث بنعمة الله تبارك وتعالى. هذا في باب واحد، باب الحج والأمن والأمان الذي قلب الله عز وجل الخوف وحوله إلى أمن وأمان. ممن وصف الملك عبد العزيز رحمه الله تبارك وتعالى ابنه الملك فيصل عليهما رحمة الله رحمة الأبرار. قد يقول قائل: يجامل والده وكذا وكذا، لكن قد رآه المنصفون وشهدوا له. يصفه فيقول: ليس من اليسير أن أتحدث عن والدي كملك، لأن ذلك من حق التاريخ وحده، يعني يقيد سيرة الملوك والرؤساء وكذا، وربما كان غيري أقدر مني على إنصاف رجل عظيم مثله، بنى ملكا بعصا ميتة، لا كان عنده عتاد ولا قوة ولا مال ولا عنده عشيرة ولا ما عنده إلا نفر يسير، ولكنه التوكل على الله تبارك وتعالى، اللجوء إلى الله جل في علاه، يكون في الجانب الغالب دائما، دائما نلجأ إلى ربنا تبارك وتعالى. لا تنظر إلى قوتك ولا إلى من حولك وأنك لك جاه وسلطان وكذا، انظر إلى ضعفك وإلى إيواء الله لك، تكون منصورا بأمر الله تبارك وتعالى. قال: بنى ملكا بعصا ميتة، وحفظ للعرب تراثا مجيدا في البلاد المقدسة، وأقام الأمن والنظام في بقاع كان يسودها الفوضى، ويهددها الخوف في طرقها وأرجائها، وتتألف من مقاطعات وإمارات وقبائل شتى في مساحات شاسعة. وهذا بالفعل، ولكن الله هيأ له سبحانه وتعالى. قال: غير أنني أستطيع أن أذكر بعض مزاياه التي هيئت له أو هيئت له أن يبني هذا الملك وأن يشيد هذا الملك والسلطان، على الرغم مما صادفه من شدائد وأهوال لم تثنه عن الوصول إلى غايته ولم تصرفه عن تحقيق أهدافه. وأول هذه المزايا التي يتصف بها والدي قوة الإيمان، قوة الإيمان بالله، هذه الجهة الغالبة، الإيمان بالله تبارك. الصحابة كان عددهم قلة في بداية الأمر، إذا كان منهم 10 يغلب 100، الواحد ب10 يغلب، وإن يكون 100 يغلب 1000. ثم علم الله عز وجل بعد ذلك فيهم ضعف فيسر لهم وخفف، يكون منهم 10 يغلب 20، 100 يغلب 200، 1 ب2. قوة الإيمان بالله تبارك وتعالى يبعث الله عز وجل بها الخوف والرعب في قلوب أعدائه لأنك مع الله عز وجل. قال: وأولى هذه المزايا التي يتصف بها والدي قوة الإيمان، فما رأيته منذ نشأت قد ضعف إيمانه بالله أو تخلى عن ثقته بنصر الله. يعني يمشي وهو واثق أن الله ينصر من ينصره. احفظ الله يحفظك. عندما تكون عندك هذه القواعد الراسخة الثابتة في سويداء قلبك أبشر بخير، لأنك متوكل على الله جل في علاه. وكم من أوصاف وصف بها العلماء والكتاب والأدباء، وأذكر بعض ذلك من بابي. يقول الكاتب أمين بن محمد سعيد، يكتب عن الملك عبد العزيز رحمه الله: تغلب عليه الوداعة والمرونة مع شدة وقسوة عند الحاجة. هكذا يكون الحاكم اللبيب بشعرة معاوية، ولا يكن لينا فيعصر ولا قاسيا فيكسر، إنما يعرف مع من يكون اللين ومع من تكون الشدة. هذه هي الحكمة، فالشدة في موضعها حكمة أيضا. قال: فهو يعرف كيف يضع السيف كما يعرف كيف يضع الندى، الجود والكرم، وهو متسامح مع خصومه وأعدائه، واسع الصدر، كريم اليد، فإذا جاءوا تائبين نادمين عفى عنهم ورحب بهم وأجزل لهم العطاء. هكذا كان رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، يعني كما في سيرته عليه الصلاة والسلام. وهذا دليل على التنشئة الصالحة للملك عبد العزيز رحمه الله رحمة واسعة رحمة الأبرار. قال: وأنزلهم أحسن المنازل. هؤلاء الخصوم إذا ظفر بهم، إذا قدر عفا. يقول: ويكون انتقامه شديدا لمن ينتقض عليه، يعني إذا وعد وكذا ثم عاد الكرة يكون عقابه عليه شديدا، أو يحاربه بعد أن يكون دخل في طاعته. وأيضا حتى ممن كانوا خصومه ذكروه بأوصاف فيها عدل وفيها إنصاف كذلك، حتى من المستشرقين، حتى ممن جاءوا من دول أخرى ورأوه وتعاملوا معه. وأنا أقول لكم حتى تعودوا لمثل هذه الأبواب فتقرأوا لنكون من المنصفين، حتى نشكر من أسدى إلينا معروفا. يقول محمد التابعي أحد كبار الصحفيين المصريين في عام 73 و300 ألف، يقول: لقد اكتشف البترول في أراضي مملكته المترامية الأطراف، ويسيل الذهب الأسود، ويبقى أسد الجزيرة ومؤسس هذا الملك الغني الواسع عبد العزيز آل سعود على زهده وتقشفه وورعه وتقواه، ما غيرته الدنيا. وهنيئا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: مالي وللدنيا، ما مثلي ومثل الدنيا إلا كمثل راكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركه. الذي يغريه المال ويطغيه، نسأل الله السلامة والعافية، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم الدنيا أن تبسط عليكم فتنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. هذا النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه من شهادات من رآه وعاصره، وكم من إلى آخر ما قال. يقول محمد حامد الفقي، هذا من العلماء، يقول: أمير المؤمنين وعظيم الموحدين، عز الإسلام وسيد الجزيرة، باعث نهضتها ومحيي مواتها وموقظها من طويل غفلتها، وباسط رواق الأمن على عامرها وغامرها وسهلها وجبلها، خادم الحرمين الشريفين وحامي حماها ومطهرهما ومقدسهما بإقامة العدل والحق وشرعة الإسلام في ربوعهما، جلالة الملك عبد العزيز آل سعود عبد الرحمن الفيصل آل سعود، مد الله في دولته. يدعو له هنيئا هنيئا إلى آخر ما قال. بعدها يقول: ذلك هو الإمام المجاهد البائع نفسه وماله لله ولدين الله ولإعلاء كلمة الله. أوصاف مباركة من منصفين، لا بد أن يكون من المنصفين. بيني وبين فلان من الناس بغضاء أو أحقاد أو كذا، ألا أظلمه، ألا أهضمه حقه فأكون متكبرا، نعوذ بالله من الكبر. يقول أيضا، والذين ذكروه كثير، يقول العلامة أحمد محمد شاكر علامة مصر، يقول: وقد طبع له كتاب شرح الطحاوية. يقول الشيخ رحمه الله: هذا شرح نفيس للعقيدة السلفية، تحدث عن شرح الطحاوية التي كتبها الطحاوي. قال: ولكن الشرح نفيس وأبحاثه دقيقة عميقة وتحقيقاته بديعة متقنة، فأصدر الملك العظيم سيد العرب ورافع لواء التوحيد والقائم على إحياء مذهب السلف إمام الموحدين الإمام عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود رحمه الله ورضي عنه أمره الكريم بطبعه على نفقته. قد يقول قائل عنده في نفسه شيء، هذا ربما طبع له، لكنه سيندم يوم القيامة، سيسأله الله عن هذا الظن السيء. نجتمع كلنا عند الله عز وجل. أرأيتم الهرة، حديث في صحيح مسلم، التي حبستها المرأة، حبستها لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض حتى ماتت، تنهشها في البرزخ هذه القطة، هذه المرأة، إلى أن تقوم الساعة، ثم بعد ذلك تصلى عذابا. فالظلم ظلمات، فإياك أن تظلم. يقول أيضا عبد الحميد بن باديس صاحب الجزائر رحمه الله رحمة واسعة، قال في مقدمة مقال له: هي صفحة من تاريخ الملك العربي السلفي عبد العزيز آل سعود الذي شرفه الله بخدمة ذلك البيت المعظم في هذا العهد، ومد تعالى بملكه رواق الأمن والعدل والتهذيب والدين الخالص على ربوع الحجاز أرض الحرمين الشريفين. وإن نهضة هذا الملك العظيم وفي حياته وفي صفاته لدرسا عميقا ومجالا واسعا للعبرة والتفكير. وكثير من العلماء أثنوا عليه ثناء عاطرا أيها المباركون. أنتقي لكم بعض عبارات الملك عبد العزيز رحمه الله رحمة الأبرار. يقول رحمه الله: إنني والله لا أحب إلا من أحب الله حبا خالصا من الشرك والبدع. يحب الله صادق، لا يحبه بشرك ولا ببدع كما يفعل بعض المبتدعة. قال: وأنا والله لا أعمل إلا لأجل ذلك، ولا يهمني أن أكون ملكا أو فقيرا، عندي سيان. والله ثم والله إني لأفضل أن أكون على رأس جبل آكل من عشب الأرض وأعبد الله وحده من أن أكون ملكا على سائر الدنيا وما فيها. يخاف من التبعة، لكن أسأل الله أن يجعله إماما عادلا وأن يظله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، أسأل الله ذلك. يقول رحمه الله: إني أفخر لكل من يخدم الإسلام ويخدم المسلمين وأعتز بهم، بل أخدمهم وأساعدهم وأيدهم. يقول لمن يعمل معه حتى يحثهم على خدمة الإسلام والمسلمين، يقول إنني أمقت كل من يحاول الدس على الدين وعلى المسلمين ولو كان من أسمى الناس مقاما وأعلاهم مكانا، يمقته ويكرهه. وهذا الحب في الله والبغض في الله. يقول رحمه الله: إنني أدعو المسلمين جميعا إلى عبادة الله وحده والرجوع للعمل بما كان عليه السلف الصالح، لأنه لا نجاة للمسلمين إلا بهذا، وأسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعا إلى ما يحبه ويرضاه. يقول رحمه الله: إن الإسلام هو الوسيلة لسعادة الدنيا والآخرة. الإسلام الحق هو الوسيلة للسعادة في الدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. فلم يمنع الإسلام الناس من السعي في الأرض. شوف، عندما تدعو بهذا الدعاء الذي كان يكثر من دعائه الرسول صلى الله عليه وسلم، اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، تجمع بين خيري الدنيا والآخرة. يقول رحمه الله: فلم يمنع الإسلام الناس من السعي في الأرض والعمل على كل ما يرفع شأن الملة. سع في الأرض واطلب الحلال، لكن اجتنب كل ما يغضب الله تبارك وتعالى. ويقول رحمه الله: ووالله ثم والله إن العجوز القابعة في وكرها، يعني في بيتها، في مخدعها، في بيتها، في نقطة صغيرة في بيتها، لا تملك من الثياب إلا الأطمار البالية، وهي تعبد الله وحده عبادة خالصة، هي أحب إلى قلبي من أي إنسان بلغ من العظمة والشأن ما بلغ، إذا كان لا يؤمن بالله إيمانا صادقا خالصا ولا يعمل بما جاء في كتاب الله. انظر محبة صاحب التوحيد. تقول عجوز في بيتها جالسة لكنها من أهل التوحيد الخالص، أحب إلي ممن جمع الدنيا، صاحب مكانة ورفعة، وهو لا يكون من أهل الإيمان ولا من أهل التوحيد. قال رحمه الله: أنا ترعرعت في البادية فلا أعرف أصول الكلام وتزويقه، يعني يزخرف الكلام وشقشقات المقال. يقول: فلا أعرف أصول الكلام وتزويقه، ولكن أعرف الحقيقة عارية من كل تزويق. إن فخرنا وعزنا بالإسلام، والله لا يهمني مال قارون وغيره، وكل همي موجه لإعلاء كلمة الله وإعزاز المسلمين. سنبقى مثابرين أنا وأسرتي، ونحمد الله نرى الأثر إلى يومنا هذا. وأسأل الله عز وجل أن يبارك في أسرته، وأن يجعل لهم بطانة ناصحة صادقة، وأن يهيئ لنا جميعا من أمرنا رشدا. ندعو لهم، لأن الذي لا يشكر الناس لا يشكر الله. نحن ننعم في نعم عظيمة ورب الكعبة. يقول: سنبقى مثابرين، يعني مجتهدين بقدر ما نستطيع، أنا وأسرتي على هذه الخطة إلى ما شاء الله، ولن نحيد عنها قيد شعرة بحول الله وقوته، ومن الله نسأل التوفيق والهداية. فأسأل الله أن يوفق ولاة أمرنا وأن يهدينا جميعا سواء السبيل. يقول رحمه الله: لقد كنت لا شيء وأصبحت اليوم وقد سيطرت على بلاد شاسعة يحدها شمالا العراق وبر الشام وجنوبا اليمن وغربا البحر الأحمر وشرقا الخليج. لقد فتحت هذه البلاد ولم يكن عندي من الأعتاد سوى قوة الإيمان، توكل على الله، وقوة التوحيد. هذا ملكنا رحمه الله رحمة واسعة. والله هذا الذي يتشرف بقراءته، نحمد الله ونشكره. قال: ومن التجدد غير التمسك بكتاب الله وسنة رسوله، فنصرني الله، ما نسب النصر لنفسه، فنصرني الله نصرا عزيزا. لقد خرجت وأنا لا أملك شيئا من حطام الدنيا ومن القوة البشرية، وقد تألب الأعداء علي، ولكن بفضل الله وقوته تغلبت على أعدائي وفتحت كل البلاد. بعضهم يقول أنه طائرة هليكوبتر يريدون أن يضعوا عليه قنبلة فجرت، حفظه الله تعالى في نفس الطائرة، حفظه الله بحفظه. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، هذا وعد الله تبارك وتعالى. وفاته رحمه الله رحمة الأبرار، وكان من وفاته أن كان بجانبه ابناه فيصل وسعود عليهما رحمة الله رحمة واسعة، وهو في حال النزع حضره الموت رحمه الله، فكان بجانبه فسمع منه وهو يوصيهما يقول: فيصل أخاك سعود، سعود أخاك فيصل، يعني كل واحد يهتم بالآخر، وهذا مما ينبغي أن يزرعه الأب في أولاده من بنين وبنات، لأنه سيرحل فلا يكون التناحر بينه بين أولاده. يوصيهم أن يرحم كبيرهم صغيرهم، وأن يوقر صغيرهم كبيرهم، أن يكونوا من أهل الألفة، من أهل الاجتماع، من أهل المشاورة، من أهل التعاون على البر والتقوى. وكرر بعد ذلك: لا حول ولا قوة إلا بالله، الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. ثم توفي رحمه الله رحمة الأبرار يوم الاثنين 2 ربيع الأول 73,300 في الهجرة النبوية. أسأل الله جل في علاه أن يرحمه رحمة الأبرار، وأن يجعل له لسان صدق في الآخرين، وأن يجعله وأولاده وذريته من أهل الفردوس الأعلى من الجنة، وأن يجزيهم عنا خير الجزاء وأطيبه وأوفاه. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، أسألك أن تجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم، موافقة لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأن تجعل هذا المجلس في موازين حسناتنا يوم القدوم عليك. أيها المباركون، ما أعذب سير الصالحين عندما تتحدث عن الصالحين من الناس وتذكرهم بخير، هنيئا لك. الله تبارك وتعالى في كتابه يقول، وقوله الحق: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، جعل الله لي ولكم لسان صدق في الآخرين، وجعلنا ممن يذكر بخير إلى أن تقوم الساعة. الحديث أيها المباركون عن سيرة الملك الراحل، الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود رحمه الله رحمة واسعة رحمة الأبرار، وجزاه عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء وأطيبه وأوفاه. قبل ميلاده رحمه الله رحمة واسعة التقى الإمامان المجددان، الإمام محمد بن عبد الوهاب علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى، والإمام محمد بن سعود الذي هو جد الملك عبد العزيز رحمهم الله جميعا رحمة واسعة. لما التقيا، وكان ما كان بتوفيق من الله تبارك وتعالى وفضل، والله يختار من يشاء، لا راد لقضائه سبحانه وتعالى، كما قال وقوله الحق في سورة آل عمران: يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء بيده الخير وهو على كل شيء قدير. فإذا كتب الله أمرا في اللوح المحفوظ فلا راد لقضائه سبحانه وتعالى. التقى الإمامان، هذا بالعلم وهذا بالعلم وكذلك الحزم والملك، فأراد الله أمرا فكان. كان كثير من أقطار هذه الجزيرة بل من البلدان الإسلامية ما يغيب عنهم التوحيد الخالص. كانوا في غياهب الشرك، انتشر السحر والكهانة وقطع الطريق وأشياء مما تغضب الله تبارك وتعالى. فهيأ الله عز وجل بفضله ومنه، وهو الجواد الوهاب جل في علاه، التقى الإمامان، ففتح الله عز وجل على أيديهما بلدان وقلوب. فتحت بلدان فدخلت في دين الله تبارك وتعالى، وانقلبت معالم الشرك والوثنية وغيرها. كان مما كان موجودا هناك قبر زيد بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، أخ لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، مات هناك أيام اليمامة، ولكن عبد من دون الله. فلما هيأ الله تبارك وتعالى لقيا هذين الإمامين، جاء الفتح بفضله سبحانه وتعالى. ثم هيأ هؤلاء أسبابا، جعلهم الله تبارك وتعالى أسبابا، فذهب الشرك وحل محله التوحيد. فنحمد الله ونشكر. لذا عندما تقرأ في سيرهم يجب عليك وجوبا أن تشكر لهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من لا يشكر الناس لا يشكر الله. فلهم علينا بعد الله عز وجل فضل عظيم. عندما يكون الشرك موجودا في هذه البلاد، ثم الله تبارك وتعالى يهيئ من يطمس معالم الشرك، هذه والله من النعم العظمى، لأنه التوحيد، التوحيد الذي خلق الله عز وجل من أجله الثقلين الجن والإنس. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي ليفردوا الله تبارك وتعالى بالعبادة وحده دون ما سواه جل في علاه. فنحمد الله ونشكره. جاء من نسل محمد بن سعود رحمه الله رحمة الأبرار الملك عبد العزيز رحمه الله، من نسله، كانت الدولة السعودية الأولى، أكرمك الله وأشربك من يد رسول الله صلى الله عليه وسلم شربة لا تظمأ بعدها أبدا. ومن سمع جزاكم الله خير، ومن أمن، أقول لكم أيها المباركون، الملك عبد العزيز من نسل محمد بن سعود، كانت الدولة السعودية الأولى، ثم جاءت بعدها الدولة السعودية الثانية، ثم جاءت بعدها الدولة السعودية الثالثة التي نتفيأ ظلالها بفضل من الله تبارك وتعالى. ونسأله جل في علاه أن يديم علينا النعم وأن يوزعنا شكرها. الملك عبد العزيز رحمه الله تبارك وتعالى ولد في عام 93,200,000 للهجرة، في 1,293 للهجرة. ولد رحمه الله تبارك وتعالى، وحرص عليه والده عبد الرحمن آل سعود رحمه الله رحمة واسعة رحمة الأبرار، على أن يربيه وأن يعلمه وأن ينشئه التنشئة الإسلامية المباركة. فنشأ رحمه الله تبارك وتعالى، وبدأ بحفظ سور من كتاب الله تبارك وتعالى، وتلقى مبادئ القراءة والكتابة كما كان أقرانه في ذلك الزمن. ولكن بفتح من الله تبارك وتعالى هيأ الله عز وجل له فهما ثاقبا، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، ذلك فضل من الله، فهوم يقسمها الله تبارك وتعالى لمن يشاء. ثم بعد ذلك رأى منه والده حسن تدبيره حتى وهو غلام صغير، ورأى منه إقباله وطموحه وكذا، فاعتنى به أبوه عناية فائقة رحمهما الله رحمة الأبرار. لما حدث ما حدث وأخرجوا إلى الكويت، يعني أنه أزيل حكمهم وأخرجوا إلى الكويت، كان الملك عبد العزيز رحمه الله تبارك وتعالى يفكر ليل نهار ليسترد ملك أبيه وآبائه وأجداده. فأراد الله عز وجل أمرا فكان. بعد محاولات وذهب بقلة من الرجال، قيل بأربعين وقيل بأكثر من ذلك بقليل، ثم استعان بالله تبارك وتعالى. قال له أبوه الإمام عبد الرحمن الفيصل آل سعود، قال له أبوه وهو يودعه خارجا كان من الكويت إلى المملكة إلى أرض نجد، قال له: ترى يا عبد العزيز، ليس لي قصد أن أقف أمام إقدامك، ولكن موقفنا وحالنا يقضيان باستعمال الحكمة في إدارة أمرنا، أما وقد عزمت فأسأل الله لك العون والظفر. دعا له، ثم انطلق الملك عبد العزيز رحمه الله تبارك وتعالى في تلك الرحلة. يذكر بعض الكتاب يقولون: ضاع ملكه وملك آبائه وشرد من بلاده، يصفون ما عاشه الملك عبد العزيز وأسرته، وكان يومها في ريعان شبابه، لم تهز الهزيمة إيمانه، ولم يؤثر الحرمان في تقاليده بأن يكرم ضيفه بما يستطيع، كان صاحب جود وكرم، حتى قيل إنه رهن عباءة له وهو في الكويت من أجل أن يكرم ضيفا حل به، وهذا غاية الكرم. وصاحب الكرم صاحب السجايا المحمودة، تستر بالسخاء فكل عيب يستره كما قيل السخاو، يغطيه كما قيل السخاو. فصاحب السخاء دائما في مجتمعه ينظر إليه نظرة تقدير واحترام، فرحمه الله تبارك وتعالى رحمة واسعة. لما قدم قبل نجد حاول مرارا في أن يدخل إلى نجد، وبفضل من الله تبارك وتعالى تمكن، لأنه أمر كتبه الله ولا بد أن يكون، شاء من شاء وأبى من أبى. والذين يحقدون على الدولة السعودية ينكرون حتى بعض التاريخ، لكنه مكتوب حتى بكل اللغات، من استطاع أن يقرأ وكان صاحب إنصاف ليقرأ وليكن منصفا، لأن الظلم ظلمات يوم القيامة. إذا كان بينك وبين أحد من الناس عداء أو بين تكرهه في شيء، إياك أن تظلمه، إياك أن تقلب الحقائق، إياك أن تزور، لا يجوز لك ذلك أبدا، لأنك ستقف بين يدي الله تبارك وتعالى ويقف خصومك كذلك. فلنكن من أهل الصدق ومن أهل الإنصاف ومن أهل الحق، إذا كان بيننا وبين من نعاديه شيء فإياك أن تهضم حقه كما يفعل بعضنا في هذه الأزمان، نسأل الله السلامة. إذا كان بينه وبين فلان من الناس شيء من العداء أو شيء من الاختلاف في وجهات النظر، صب عليه جام غضبه ووصفه بأوصاف بشعة أحيانا لا تقال حتى لأراذل الناس. فعلينا أن نتقي الله تبارك وتعالى، فإن الله عز وجل يوم القيامة هو الملك الذي يحكم بين العباد، الذي يعلم السر وأخفى سبحانه وتعالى. هذا الرجل لما كان في الكويت، تعرفون مرارة بعده عن الديار، عن وطنه، عن ملك آبائه وأجداده، لكن الله تبارك وتعالى من عليه بفضله وكرمه، فجاء فاتحا، فكان توفيق من الله تبارك وتعالى، فدخل إلى مقر حكمه، وأمكن الله عز وجل ممن كان موجودا، فكان بعد ذلك النداء أن الحكم لله ثم لعبد العزيز. فضل من الله يؤتيه من يشاء، وهذا أمر بتقدير ربنا جل في علاه. وصفه كثير من أهل التاريخ من أهل السير بأوصاف، قال بعضهم: كان عبد العزيز عدة رجال في رجل. فضل من الله يؤتيه من يشاء. يقول عبد الحميد الخطيب وهو يتحدث في حياة الملك عبد العزيز رحمه الله اليومية ما اعتاده في يومه، قال: إن الملك كان يستيقظ من نومه كل يوم قبيل صلاة الفجر، هذا فضل من الله عظيم. فيبدأ عمله بالتوجه إلى الله. تعرفون ساعة قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا تبارك وتعالى إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، يقول: من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. فهو يقوم قبل الفجر في هذه الوقت التي ينزل فيها ربنا تبارك وتعالى نزولا حقيقيا يليق بجلاله سبحانه وتعالى وكماله وجلال سلطانه جل في علاه، لا يشبه نزول المخلوقين، فنزول الخالق يليق به سبحانه وتعالى. قال: فيبدأ عمله بالتوجه إلى الله وتلاوة القرآن وإقامة الصلاة. انظر عندما تستفتح يومك بصلاة الفجر، قبلها بالدعاء وبقراءة القرآن في جوف الليل بالاستغفار. قال: ويقول إن لسانه كان دائما رطبا بذكر الله تبارك وتعالى في جميع الأوقات، فيكثر من حمده في السراء والضراء، لا يكتب خطابا لأحد من الناس إلا بدأه بذكر الله وبشكره على جليل نعمه. إذن والله هذا عمل مبارك، لكن إذا قلت وأنت من أهل السعودية مثلا هذا الكلام، قالوا هذا يجامل ملوكه، يجامل كذا، هؤلاء أهل التاريخ. واقرأ وكن منصفا، وإياك والظلم. الملك عبد العزيز رحمه الله تبارك وتعالى له شخصية آسرة، كان مهابا رحمه الله تبارك وتعالى، ومهابته هذه لم يكن فيها من الظلم أو الاضطهاد أو الجبروت كما وصفه كثير من رآه ومن جلس معه وممن أيضا ألف في سيرته رحمه الله تبارك وتعالى رحمة الأبرار. لما تولى الحكم رحمه الله رحمة الأبرار اهتم بتطوير بلاده، وكانت بلاده نجد فقط، هذه البقعة التي كانت فيها حكومته وملك آبائه وأجداده. ثم بعد ذلك وسع الله تبارك وتعالى في فتوحات عليه، وكانت بفضل من الله تبارك وتعالى، ولم تأتي براحة جسد، وإنما بعناء وجهد وتوفيق من الله عز وجل قبل ذلك، فهو توفيق من الله جل في علاه. فقام بتحويل هذه المسمى إلى مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها، ثم حولها بعد ذلك بعد أن توحدت له المملكة العربية السعودية بحدودها الآن في عام 51,300,000 في 21 من جمادى الأولى، تحولت إلى المملكة العربية السعودية. يحتج علينا كثير من الناس يقولون: كيف السعودية تنسبون أنتم إلى الرجال وكذا؟ انظر الدولة العباسية إلى من تنسب، انظر الدولة الأموية التي هي صدر الإسلام، فلما لم يعترض عليهم؟ لكن الأحقاد أحيانا تكون يعني يتخبط صاحبها خبط عشواء من أجل أن يجد ثغرة، لكنه المسكين لو أدار قليلا ذهنه لعلم أن هناك دول قامت وتعود إلى مسميات، إلى بني العباس، إلى بني أمية، وهذه إلى آل سعود، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، ما لهم استطاعوا يغيروا المسمى أو كذا. الحاقدون علينا نحمد الله ونشكره، وأعداء هذه الدولة كثر، لا كثرهم الله، وكفانا الله شر الأشرار وكيد الفجار. أعلن الملك عبد العزيز رحمه الله تبارك وتعالى عن توحيد أراضي المملكة، فنحمد الله ونشكره، وأقام شرع الله فيها، وهذا من باب التحدث بنعمة الله. الآن انظر، تسير المملكة من شمالها إلى جنوبها ومن شرقها إلى غربها، وانظر لا تجد قبرا يعبد من دون الله. نحمد الله ونشكره، هذا هو التوحيد، هذه هي البضاعة الرابحة ورب الكعبة. جاء في البخاري عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة ومن لقي الله يشرك به شيئا دخل النار. انظر الأمر. فنحن نتحدث بنعمة الله عز وجل، وإن يقول قائل هؤلاء يجاملون حكامهم هؤلاء، نقول له أمامك هذه الدار، هذه البلاد مترامية الأطراف ولله الحمد والمنة. ما تدخل مسجدا بيتا من بيوت الله فتجد فيه ضريحا يطاف كما يطاف حول الكعبة عليه، نحمد الله ونشكره. وهذا من باب التحدث بنعم الله، من باب شكر الله تبارك وتعالى، من باب شكر من كان سببا بعد الله عز وجل. ومر معنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم من لا يشكر الناس لا يشكر الله، فلنكن من الشاكرين. من أسدى إليكم معروفا، انظروا قول النبي صلى الله عليه وسلم، فكافئوه، فإن لم تجدوا ما وجدت ما تكافئه به فادعوا له، تدعو له، فندعو له بالرحمة، وندعو الله عز وجل أن يعلي شأنه وذكره في الدنيا وفي الآخرة، وأن يجعله وذريته من أهل الفردوس الأعلى من الجنة. لما لا نكون من العقلاء؟ نحمد الله ونشكره. لما نخاف أن نتحدث بنعم الله علينا؟ وهذه النعم إذا ذكرت أنت تتأمل في شكرها، وإذا شكرت قرت بين يديك وأثبتها الله عز وجل. وأما إذا كفرت فإنها تفر منك، لا تبقى بين يديك، لأن الشكر هو المقيد لهذه النعم، الجالب لغيرها من النعم بفضل من الله تبارك وتعالى. أما كفران النعم نسأل الله السلامة والعافية، فهذا الذي يمحق البركات. نسأل الله عز وجل أن يديم علينا النعم ظاهرة وباطنة، وأن يوزعنا شكرها. إذن أقام شرع الله عز وجل. ننظر ما يقوله رحمه الله رحمة الأبرار. يقول أما العبادة فلا تصرف إلا لله وحده، لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل، ولا تخفى عليكم الآية الكريمة وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذا التوحيد، هذا خطاب ملك رحمه الله رحمة الأبرار رحمة واسعة، وجعل له لسان صدق في الآخرين. قال رحمه الله فالتوحيد خاص لله بالله تعالى، والعبادة لا تصرف إلا لله، والرجاء والخوف والأمل كله بالله ولله. وما بعث محمد صلى الله عليه وسلم ولا أرسل الرسل ولا جاهد المجاهدون إلا لتوحيد الله تعالى. هذا الخطاب الذي يفخر به ورب الكعبة، نحمد الله ونشكره، نحمد الله ونشكره. التوحيد ظاهر في خطاباته، ما جاء لطمع ملك ولا لدنيا فقط، وإنما الله عز وجل لما اهتم بشأن الدين بسط له الدنيا. وانظروا إلى الخيرات التي نعيشها، نحمد الله ونشكره. يجبى إلى هذا البلد ثمرات كل شيء، والله لو تنظر إلى ما نأكله لو عددت الأصناف لوجدتها من دول العالم جميعها. فنحمد الله ونشكره ونسأله المزيد من فضله جل في علاه. خطب في أهل مكة الملك عبد العزيز رحمه الله في شهر ذي القعدة سنة 45 و300 وألف، ذكرهم بأمور منها وجوب شكر النعم. قال لهم نحن ما جئنا إلى هنا لطمع، لأنها كانت الحجاز مكة والمدينة وكذا لم تكن في سلطانه من قبل، ولكن الله تبارك وتعالى بفضله ومنه وكرمه أدخلها في سلطانه وفي مملكته، فضل من الله يؤتيه من يشاء. فهو الآن يخاطبهم ويقول لهم نحن ما جئنا إلى هنا لطمع أو للتنعم بنعمة الملك، فنحن نبرأ إلى الله من ذلك. يعني ليس اضطهاد وليس من أجل توسع وكذا وكذا. ويقول لهم للإنسان مال وولد وأقارب وأعمال، وكل ذلك يذهب ما خلا الأعمال، والأعمال تحتاج إلى النية والإخلاص. انظر الملك عندما يقول مثل هذا، عندما يتذكر أن الإخلاص لله هو الذي يدوم له في الدنيا وفي الآخرة كذلك، لأن صاحب الرياء والسمعة والمفاخرة وحب المدحة هذا يأخذ جزاءه في الدنيا وينتهي. قال: واتباع كتاب الله وسنة رسوله. نحمد الله ونشكره، نحمد الله ونشكره على هذه النعمة العظيمة والمنة الجسيمة. يقول في خطابه لأهل المدينة، مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، عام 46,300، يقول لهم: إنني خادم في هذه البلاد العربية لنصرة هذا الدين، وخادم للرعية، إن الملك لله وحده، وما نحن إلا خدم لرعايانا، فإذا لم ننصف ضعيفهم ونأخذ على يد ظالمهم وننصح لهم ونسهر على مصالحهم نكون قد خن الأمانة. عندما يذكر الإنسان نفسه ويخاطب الناس بمثل هذا، هنيئا ورب الكعبة، هنيئا هذا المقال المبارك الذي ينم عن صدق. ونحن لنا نحكم بما نسمع، ما أمرنا أن نشق عن قلوب الناس. قال لهم رحمه الله تبارك وتعالى: إننا لا يهمنا الألقاب والأسماء، وإنما يهمنا القيام بحق واجب، كلمة التوحيد. كلمة التوحيد، انظر تركيزه على التوحيد الذي هو الأساس، الذي هو دعوة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، الذي كان أيضا دعوة الخلفاء الراشدين ومن نهج نهجهم إلى أن تقوم الساعة. ومنهم الملك عبد العزيز رحمه الله تبارك وتعالى رحمة واسعة، رحمة الأبرار، قال: وإنما يهمنا القيام بحق واجب، كلمة التوحيد، والنظر في الأمور التي توفر الراحة والإطمئنان لرعايانا. يريد أن يعيش رعاياه في راحة، وهذا مراد كل عاقل. حتى في بيتك أنت تود أن يعيش أولادك وزوجك في راحة وفي أمن وفي اطمئنان، هذه بغية كل عاقل بفضل من الله تبارك وتعالى. بل يقول في إحدى خطبه في المدينة، مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول لهم: وإن خطتي التي سرت ولا زلت أسير عليها هي إقامة الشريعة السمحة، شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، هي إقامة الشريعة السمحة، كما أنني أرى من واجبي ترقية جزيرة العرب والأخذ بالأسباب التي تجعلها في مصاف البلاد الناهضة. يعني لا تكون فقط فيها تخلف وفيها كذا، وإنما ترقى فيما يكون فيه من الفائدة في الدين والدنيا. قال: مع الاعتصام بحبل الدين الإسلامي الحنيف. إذا مقيد أمور، نحمد الله ونشكره. والله مثل هذه ينبغي لنا أن نعلمها لأولادنا من بنين وبنات، حتى يعرفوا من كان له فضل على الله علينا بعد فضل الله عز وجل. ونحن الآن نغفل، تسير ولله الحمد والمنة بسيارتك تبطع أرجاء هذه البلاد، ما تخاف على نفسك بفضل من الله تبارك، في أمن وأمان. لما لا تقول لأولادك الذين معك في السيارة مثلا بمثل هذا، بمثل النعم التي أنت فيها منغمس؟ إياك أن تنسيك هذه النعم لأنك منغمس فيها، أن لها أسبابا، ومن أسبابها هذه الدولة، نحمد الله ونشكره. بذل الملك عبد العزيز رحمه الله تبارك وتعالى جهدا عظيما. انظروا، ما يأتي ملك براحة الأجساد، كم قد أصيب حتى خرجت أمعاءه مرة رحمه الله رحمة الأبرار في معركة من المعارك، وكذلك آباؤه وأجداده عندما ظفر بعض الأعداء ببعض أجداده، نكلوا بهم، حاصروهم في الدرعية ربما 6 أشهر وزيادة، قطعوا عنهم حتى الأكل، المؤن التي كانت تصل إليهم حتى خرجوا وقتلوهم شر قتلة، نسأل الله السلامة والعافية، وعند الله تجتمع الخصوم، ونكلوا بهم وبرأوا أنهم ضفدوا بالوهابيين، ولكن هذا أمر بتقدير من الله تبارك وتعالى. مرة وهو يخطب في الحجيج في عام 47 و300 ألف، يقول رحمه الله رحمة واسعة: يسموننا بالوهابيين ويسمون مذهبنا الوهابي، نسمعها الآن، ينبذوننا بهذه، يعيروننا وأنه مذهب خامس وكذا. يقول: يسموننا بالوهابيين ويسمون مذهبنا الوهابي باعتبار أنه مذهب خاص، وهذا خطأ فاحش نشأ عن الدعايات الكاذبة التي كان يبثها أهل الأغراض، لهم أغراض دنيئة والعياذ بالله. نحن لسنا أصحاب مذهب جديد أو عقيدة جديدة، ولم يأتي محمد بن عبد الوهاب، هذا المجدد في الدولة السعودية الأولى، ولم يأتي محمد بن عبد الوهاب الجديد، فعقيدتنا هي عقيدة السلف الصالح، السلف الصالح الذين يجب علينا أن نقتدي ونختفي آثارهم. يقول: فعقيدتنا هي عقيدة السلف الصالح التي جاءت في كتاب الله وسنة رسوله وما كان عليه السلف الصالح، الصحابة رضوان الله عليهم ومن جاء بعدهم واكتفى أثرهم، هؤلاء هم السلف الصالح. قال رحمه الله: نحن نحترم الأئمة الأربعة، ولا فرق عندنا بين مالك والشافعي وأحمد وأبي حنيفة، كلهم محترمون في نظرنا. هذه هي العقيدة التي قام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب يدعو بها، وهذه هي عقيدتنا، وهي عقيدة مبنية على توحيد الله عز وجل، خالصة من كل شائبة. عندما يقول ملك من الملوك مثل هذا الكلام، هنيئا هنيئا، والله هذا مما يتشرف بقراءته ونقله إلى الناس. وإن قال الناس عليك ما تقول، يعني أنك إذا قلت هذا قالوا منافق، قالوا مداهن، تجتمع عند الله عز وجل مع خصومه وتأخذ حقك. أما أمام العلن ما أحد يقول، يخافون إلا إذا كان هاربا، كما يسمي نفسه مهاجرا، يقبع بين ظهور الكفار والمشركين ويصب سبه وشتمه والعياذ بالله على المملكة العربية السعودية وعلى حكامها وعلى من فيها مواطنين ومقيمين، وأننا عبيد لهؤلاء، وأننا وعند الله تجتمع الخصوم. والله لا يفر، لأن الله هو الملك، الملك هو الحكم العدل، هو الذي يقضي بين العباد، حتى يقضي، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، بين الشاة الجلحاء التي لا قرن لها، نطحتها الشاة القرناء، انظر، يحكم بينهما. ثم بعد ذلك، بعدما تقتص هذه من هذه، يقول لها الله عز وجل: كوني ترابا فتكون ترابا. قال أهل التفسير: هذا من تمام عدل الله، فكيف إذا ظلمت الناس؟ كيف إذا افتريت عليهم؟ كيف إذا تقولت وتتفكه بأعراضهم في المجالس، تريد أن تضحك الناس، تريد أن تكثر من المتابعين، تريد كذا وكذا وكذا، وعند الله تبارك وتعالى تكون اللقيا. يقول رحمه الله: وهذه هي عقيدتنا، وهي عقيدة مبنية على توحيد الله عز وجل، خالصة من كل شائبة، منزهة من كل بدعة، حتى البدعة نحمد الله ونشكره. وهذا دليل على دينه وعلى تعمقه في شريعة الله تبارك وتعالى، وعلى اهتمامه بأمر الدين رحمه الله رحمة واسعة رحمة الأبرار. قال: فعقيدة التوحيد هذه هي التي ندعو إليها، وهي التي تنجينا مما نحن فيه من محن وأوصاب. متى ما كان العبد من أهل التوحيد، من أهل السنة، فهنيئا له. وإن لم يجد ما يجده من حطام الدنيا يكون راضيا، يكون مطمئنا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس. عندما يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، هذه عقيدة المؤمن. وهذا ما ذكره رحمه الله رحمة واسعة. أوضح رحمه الله تبارك وتعالى في أول بلاغ رسمي وجهه إلى أهل الحجاز، طبعا بعدما دخلت الحجاز في سلطانه وملكه، قال رحمه الله: وانظروا عندما يذكر الإنسان ويترحم عليه هنيئا له، فاجعل لنفسك قبل موتك ذكرها، فالذكر للإنسان عمر ثاني. عندما تحسن يحسن الله إليك، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ قال رحمه الله: إن القرآن الكريم والسنة النبوية وما أقره علماء الإسلام بطريق القياس أو الإجماع ستكون مصادر التشريع. نحمد الله ونشكره، وهذا في نظام مملكتنا، نحمد الله ونشكره ولا ندعي عصمة، لا ندعي أن معصوم لا نخطئ، لا والله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل ابن آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون. جعلني الله وإياكم من أهل التوبة النصوح ليل نهار، ومن أهل الاستغفار والأوبة والعودة إلى الحق. لكن نتحدث بنعمة الله تبارك وتعالى علينا. لما استعاد الرياض رحمه الله في عام 1319 وبويع بالإمامة سلطانا على نجد، ثم بعد ذلك جاء من جهاده وجهوده رحمه الله تبارك وتعالى ثلاث بيعات من مناطق بفضل من الله تبارك وتعالى أراد الله بها خيرا، أراد الله بها خيرا، لأنه قلت لكم انتشر السحر والكهانة حتى بلغت إلى الشرك، الشرك بالله عز وجل. قبور تعبد من دون الله كانت قبل الملك عبد العزيز، ولكن الله عز وجل بمنه وكرمه وتوفيقه وتسديده جل في علاه طمس تلك المعالم التي هي الظلمة الحقيقية بفضله جل في علاه. ثم أدرك رحمه الله رحمة واسعة لمفهوم الأمن أن له مفهوما واسعا. يقول في إحدى خطبه في مدينة الطائف عام 51,300، يعني حين توحيد المملكة العربية السعودية بجميع مناطقها، قال رحمه الله: أحذركم من أمرين. انظر الآن إلى فضل الأمن. أحذركم من أمرين: الإلحاد في دين الإلحاد في الدين والخروج عن الإسلام في هذه البلاد المقدسة، فوالله لا أتساهل في هذا الأمر أبدا، ومن رأيت منه زيغا في العقيدة أو عن العقيدة الإسلامية فليس له من الجزاء إلا أشده، ومن العقوبة إلا أعظمها. في العقيدة كل من سولت له نفسه بأن يعبد غير الله عز وجل أو أن ينحرف عن العقيدة الصحيحة سيجد أشد العقوبة كما ذكر رحمه الله رحمة الأبرار. هذا الأمر الأول. قال: والأمر الثاني: السفهاء الذين يزين لهم الشيطان بعض الأمور المخلة بأمن البلاد وراحتها. يعني إياك أن تكون مصدر فساد وإفساد، تجد أجد العقوبة. لماذا؟ لأنك في سلطانه، لأن الأمن إذا انتشر في البلاد ارتاح الناس، عبدوا الله عز وجل في راحة في طمأنينة. انظروا إلى هذه الجلسة المباركة التي نحن فيها في هذا الجامع المبارك سيد الشهداء رضي الله عنه وأرضاه. هذا من فضل الله علينا أولا، ثم بجهود من قام بتنسيق مثل هذه المحاضرة بحفظ الأمن، نحمد الله ونشكره. كم من بلدان لا تستطيع أن تخرج فتصلي في جامع، نحمد الله ونشكره ونسأله أن يزيدنا من واسع فضله، وأسأله جل في علاه بأسمائه الحسنى وصفاته العلا أن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وأن يولي عليهم خياره. هكذا ينبغي لكل مسلم، أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هكذا المؤمن الحق كامل الإيمان كما ذكر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أورد العاملي في كتاب له كشف الارتياب، يعني أورد بعض ما فعله أتباع الدعوة السلفية الذي هو الملك عبد العزيز ومن معه، فقال رحمه الله تبارك وتعالى: لما دخل الوهابيون إلى الطائف هدموا قبة ابن عباس، لأن ابن عباس خرج إلى الطائف، ما أراد أن يمكث في الحرم في مكة، خرج إلى الطائف. فانظروا عندما يكون يخرج حبر الأمة وترجمان القرآن ويموت ويبنى قبره ويطاف ويزار ويعبد من دون الله، يطاف كما يطاف حول الكعبة على هذا القبر. قال: أول ما بدأ الوهابيون، طبعا الوهابيون كما مر معنا ألقاب يذمون بها هذه المملكة العربية السعودية من زمن طويل، منذ أن جاء الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رحمة الأبرار وجزاه عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء وأطيبه وأوفى. يقول: لما دخل الوهابيون إلى الطائف هدموا قبة ابن عباس كما فعلوا في المرة الأولى، ولما دخلوا مكة المكرمة هدموا قبة عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا قبة وقبر ويطاف، الصوفية من جهة وأهل كذا من جهة والمتشيعون إلى آل النبي صلى الله عليه وسلم من جهة وهكذا. قال: وهدموا قبة عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي طالب عمه، حتى هذا أيضا، هؤلاء ماتوا في الإشراك، جعلوا لهم قبورا يطاف حولها، ولكن الله بفضله سبحانه وتعالى مكن لهذه الدولة، مكن للملك عبد العزيز رحمه الله رحمة واسعة أن يزيل معالم الشرك، فنحمد الله ونشكره. قال: وخديجة أم المؤمنين أيضا كان لها قبر. قال: وخربوا مولد النبي صلى الله عليه وسلم ومولد فاطمة الزهراء، ولما دخلوا جدة هدموا قبة حواء وخربوا قبرها كما خربوا قبور من ذكر أيضا. حواء لها مقبرة في حي من أحياء جدة، يعني مزعوم أنها نزلت هناك في جدة، وأن آدم في الهند وأن الشيطان في كذا وكذا، هذه أشياء مزعومة لا صحة لها، لكن عندما تتناقل مثل هذه الأخبار عملوا لها ضريح، وكان يطاف حولها قبر أمنا حواء، وما يدريهم من ذاك الزمن، يعني المعالم قد انطمست وكذا وكذا، ولكنه الشيطان بل شياطين الإنس والجن. قال: ونواحيها من القباب والمزارات والأمكنة التي يتبرك بها، يعني الحمد لله يزيلون معالم الشرك والأشياء التي توصل إليها من باب سد الذرائع، نحمد الله ونشكره على هذه النعم. كما حرص الملك عبد العزيز رحمه الله تبارك وتعالى على هدم القبة المبنية على قبر رجل اسمه عبد الله بن السامر في نجران، انظر في مناطق عدة يذهب ويحرص، وأيضا يأمر عماله في تلك المناطق أن يهدموا معالم الشرك. من صور حرصه رحمه الله رحمة الأبرار وجعله وذريته من أهل الفردوس الأعلى من الجنة وإيانا، من صور حرصه على إزالة جميع مظاهر الشرك المنتشرة عند بعض المسلمين أنه ذهب إلى قبر ذي الخلصة، هذا موجود عند بيشة قريب في تبالة، وهذا من زمن النبي صلى الله عليه وسلم، كان يعبد من دون الله، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم جرير بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه أن يهدمه، فهدمه ونكل بالسدن الذين كانوا معه، فرجع فرح النبي صلى الله عليه وسلم عندما يطمس معلم من معالم الشرك، ومر معنا فضل التوحيد وخطر الشرك. صاحب التوحيد إذا جاء إلى الله عز وجل يبشر بخير، انظروا ماذا يقول الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي: يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لقيتك بقرابها مغفرة. هذا فضل التوحيد، نحمد الله ونشكره. لذا نتحدث بنعمة الله تبارك وتعالى. إذن كان هذا القبر ذي الخلصة كان موجودا في زمن الملك عبد العزيز، يعني أعيد بناؤه فترة بعد فترة. فأرسل الملك عبد العزيز رحمه الله تبارك وتعالى عامله على بيشة على تلك المنطقة، وأمره بهدم هذا القبر وأن ينكل أيضا بالسدنة، وتوعدهم بالقتل إذا عادوا لبنائه. طمس معالم الشرك، نحمد الله ألا نذكره بخير، ألا ندعو له؟ كيف لو كنا منغمسين في الشرك الآن؟ هل أموال الدنيا وكنوز الدنيا تنفعنا؟ لا والله. في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى لأهون أهل النار عذابا يوم القيامة: لو كان لك ما على الأرض ذهبا. تخيل ما على الأرض يغطي الأرض ذهب، أكنت مفتديا به؟ فيقول نعم يا رب، فيقول له كذب، قد طلبت منك ما هو أقل من ذلك وأنت في صلب أبيك آدم ألا تشرك بي شيئا فأبيت إلا الشرك. هذا عظيم. فدائما نحمد الله على نعمة التوحيد، ونفتش في أقوالنا وأفعالنا ومعتقدنا حتى نكون من أهل التوحيد الخالص، لأن أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم مآلهم ومصيرهم إلى الجنة، حتى وإن عذبوا فإنهم تحت مشيئة الرحمن سبحانه وتعالى، إن شاء عذبهم بقدر ما جنوا ولا يظلم ربك أحدا، وإن شاء غفر لهم جل في علاه وهو الغفور الرحيم. فضل التوحيد عظيم. حديث عند الترمذي صاحب البطاقة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: سيخلص الله رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق. الناس كلها تنظر، الأمم، هذا الرجل ينشر له 99 سجلا، كل سجل مد البصر إلى ما تبلغ عينك، كلها سيئات وموبقات وكبائر معاصي. ثم يقول له الله عز وجل الحكم العدل: أظلمك كتبتي؟ الذين يكتبون عليك السيئات زودوا قليل عليك شيء ما فعلته، لأنه يقرأ: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فيقول: لا يا رب ما ظلمت. فيقول: ألك حسنة؟ فيقول: لا يا رب. فيقول له الله عز وجل: بلى، إن لك عندنا حسنة. فيقول: يا رب، وما هي بجانب تلك السجلات؟ إذا كان حسنة واحدة وهذه السجلات من الذنوب والمعاصي، ما تفعل مع هذا يا رب؟ فيقول: إنك لا تظلم، لأن الله هو الحكم العدل جل في علاه، احضر وزنك. فيحضر، فيخرج له بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فتوضع في كفة، وتوضع 99 سجلا في كفة، فتطيش بها لا إله إلا الله، ولا يثقل مع بسم الله الرحمن الرحيم شيء. صاحب التوحيد على خير. فنحن نتحدث بنعمة الله تبارك وتعالى علينا، نحمد الله. لا قبور تعبد من دون الله أمامنا، ولا أضرحة يطاف حولها، ولا نحمد الله ونشكره. وهذا من باب التحدث بنعمة الله، ونسأل الله أن يديمها علينا، وأن يوزعنا شكرها، وأن يثبتنا على الحق والسنة على التوحيد الخالص حتى نلقاه. اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. إذن له جهود عظيمة الملك عبد العزيز رحمه الله رحمة الأبرار، وجزاه عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء وأطيبه وأوفاه. جاء في كتاب يسمى السلاح والعدة في تاريخ جدة، يقول كانت من الزوايا للصوفية ما كان. يقول ومن أشهر، يقول لما بسطت الحكومة السعودية نفوذها على الحجاز ودخل الملك عبد العزيز مدينة جدة سنة 44 و300 وألف، كان من أوائل الأعمال التي قامت بها الدولة السعودية هدم قبة حواء الذي مر معنا. القبر كان عليه قبة ويطاف عليه من دون الله ويعبد من دون الله، نحمد الله ونشكره على التوحيد. قال وقفل الزوايا المنسوبة إلى الطرق الصوفية وإبطال البدع التي كانت سائدة في ذلك الزمان. ومن أشهر الزوايا التي تم إغلاقها زاوية السيد البدوي في محلة المظلوم، حارة المظلوم مشهورة معروفة يعرفها أهل جدة، قال قرب سوق الجامع، وهي أشهر الزوايا وأكثرها بدعا وخرافات. كما كان في حارة المظلوم زاوية أخرى للطريقة القادرية، وفي حارة الشام زاوية للطريقة الجيلانية، وفي العيدروس قريبا من مستشفى جدة الحكومي العام زاوية العيدروس، زوايا للصوفية. قال وهناك زاوية معروفة في آخر سوق الندى يوجد بها قبر أبو سرير وضريحه. يعني كل هذه تزار كما تزار الكعبة ويطاف حولها ويعتقدون الناس فيها وبركتها. فأزالها الملك عبد العزيز رحمه الله رحمة واسعة وجزاه عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء إلى آخر ما قال. يقول الأستاذ محمد المغربي رحمه الله وإني لأذكر أنه كان في محلة المظلوم قرب سوق الجامع في زاوية السيد البدوي كانت تعلق فيها سبحة، المسبحة هذه سبحة من الخشب كبيرة حجم حباتها مثل حجم البيضة، وكان يدعى أنها المسبحة التي كان يستعملها السيد البدوي للذكر. كما هناك جبة خضراء وعمامة عظيمة وغيرها، وكنت وأنا صغير السن أتسلق الشبات لأرى المسبحة والعمامة، وكان عقلي الصغير لا يسلم بصحة ما أرى لأن المبالغة فيها والتهويل واضحان بجلاء. يعني كانت موجودة، ولكن الله عز وجل بفضله ومنه وتوفيقه طهر هذه وجعل الملك عبد العزيز رحمه الله سببا من الأسباب. أفلا نشكر من أسدى إلينا معروفا؟ بلى والله، فجزاه الله عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء وأطيبه وأوفاه. انظروا إلى عنايته رحمه الله رحمة الأبرار بتدريس عقيدة السلف الصالح. إذا قلنا السلف فهم الصحابة رضوان الله عليهم ومن جاء على نهجهم ممن بعدهم إلى أن تقوم الساعة، هؤلاء السلف الصالح. قال لقد أدرك الملك عبد العزيز رحمه الله أهمية الحرمين الشريفين في نفوس المسلمين ووفودهم إلى المسجد الحرام في كل عام، لذا لم يتأخر عن القيام بواجبه في الاهتمام بالحرمين الشريفين من جميع النواحي، سواء المتعلقة بتصحيح العبادة والسلوك أو تطوير المكان، ونحن نرى رأي العين الحمد لله. كان قبل زمن الملك عبد العزيز رحمه الله تأتي أصحاب المذاهب الأربعة، يبدأ الأحناف بالصلاة، ثم يلونهم بعد ذلك المالكية يصلون بعدهم، ثم بعد ذلك يصلون الشافعية الشوافع، ثم بعد ذلك يصلي الحنابلة إلا في المغرب، لأن المغرب وقته ما في متسع، فيصلون كل واحد يجهر من جهة، كلهم داخل المسجد الحرام، كل واحد لا يصلي خلف الثاني إلا مع مذهبه. فجاء فجمعهم رحمه الله رحمة واسعة، جمعهم على إمام واحد. هذه والله من النعم، والله من النعم العظيمة التي تستحق أن تذكر دائما ويذكر بها الناس، لتكون سببا في الدعاء لهذا الرجل المصلح رحمه الله رحمة واسعة رحمة الأبرار. في عام 45 و300 وألف صدر نظام التدريس العام في المسجد الحرام بأمر ملكي، أولا في هذه البنود، أولا يقرأ فقه المذاهب الأربعة والعلوم العربية بكرة وأصيلة أول النهار وآخره، ودرس التوحيد والتفسير والحديث والوعظ بين العشاءين، بين المغرب والعشاء، يقرر عقيدة السلف الصالح فهنيئا. ثانيا يجب على المدرسين الذي يدرس الحرم أن يبينوا في تقرير العقائد ومباحث الصفات مذهب السلف، لا يذهبوا إلى مذهب الخلف من أشاعرة ماتريدية كلابية وغيرهم ومن زلت به القدم. قال يجب على المدرسين أن يبينوا في تقرير العقائد ومباحث الصفات مذهب السلف الذي أجمع عليه أئمة أهل السنة على أنه أسلم المذاهب وأحراها بالقبول. ثالثا يجب على المدرسين أن يبينوا للناس أثناء درسهم أنواع البدع، انظر ليس تعليم فقط للحق، إنما عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه، فإذا لم يعلموا البدع وقعوا فيها. وكيف النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من أمور كثيرة حتى لا نقع فيها، فكان يقرر على من يدرس في المسجد الحرام أن يبين للناس البدعة حتى يحذرها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول وستفترق أمتي إلى 73 فرقة، وفي رواية ملة كلها في النار إلا واحدة. إذن فيه بدع بإثبات من النبي صلى الله عليه وسلم. فينبغي لنا أن نفهم، بعضهم يقول لك إذا حذر من البدع هذا يفرق الناس، يفرقهم بمعنى يبين الحق من الباطل، يكون فرقان. هذه نعمة من الله، إذا سمعت من يحذرك من البدع احمد الله أن أهداك مثل هذه الهدية المباركة حتى لا تقع في تلك البدعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال من كان مثل ما أنا عليه اليوم أصحابي، نسأل الله أن نكون منهم، نسأل الله أن نكون منهم، نسأل الله أن نكون منهم. هذه الفرقة الناجية، الطائفة المنصورة كما ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. يقول يجب على المدرسين أن يبينوا للناس أثناء درسهم أنواع البدع التي شوهت سمعة الدين الحنيف، وأنواع الخرافات التي أضرت بالمسلمين وهبطت بهم إلى الحضيض، لأن كل بدعة ضلالة. هذا مما قرره الملك عبد العزيز رحمه الله رحمة الأبرار عندما جاء إلى الحجاز وضم مكة والمدينة، كان فضل من الله على أهلها، فضل من الله عظيم، منا من الله جل في علاه، لأنه كان قبل ذلك إذا ذهب الحاج ربما لا يعود، الأمن قليل، القوافل لا بد أن تسير قوافل مسلحة معها من يحرسها حتى تصل وهي في مأمن، وإذا سطع على القافلة هذه من كان لهم عدة وعتاد هلكوا جميعا مع حراسهم، فيأخذوا ما معهم من أزواد أشياء قليلة. فنحمد الله ونشكره على الأمن والأمان، والله هذه من النعم العظمى، نحمد الله ونشكره. لذا صاح أمير الشعراء أحمد الشوقي رحمه الله شاعر مصري، وبين الحال التي كان عليها الحجاج قبل مجيء الملك عبد العزيز، والحال التي كانوا عليها من السلب والنهب حتى يصل إلى انتهاك الأعراض. يقول رحمه الله في قصيدة له: ضج الحجاز وضج البيت والحرم، واستصرخت ربها في مكة الأمم، قد مسها في حماك الضر، فاقض لها خليفة الله، أنت السيد الحكم، لك الربوع التي ريع الحجيج بها، الشريف عليها أم لك العلم. أهين فيها ضيوف الله، يهانون بقطع الطريق عليهم، بالاعتداء عليهم، بسلب ما عندهم، وأحيانا بقتلهم، نسأل الله السلامة والعافية. أهين فيها ضيوف الله واضطهدوا، إن أنت لم تنتقم فالله منتقم. أفي الضحى وعيون الجند ناظرة تسبى النساء ويؤذى الأهل والحشم. يسبى النساء الذاهبات إلى ركن من أركان الإسلام، ويسفك الدم في أرض مقدسة وتستباح بها الأعراض والحرم، إلى آخر ما قال رحمه الله. يصور المشاهد التي كانت موجودة، والروع الذي كان ينتاب الحجاج وهم ذاهبون لأداء فريضة الحج، يخافون لذا سمت العرب القافلة بهذا الاسم تفاؤلا، وإلا القافل العائد يسمونها قافلة وهي ذاهبة، لعل الله أن يعيدها. فكانوا كثير منهم يموت في الطريق، يموت أحيانا من الجوع ما يجد شيئا، مفازات ليس مثل ما نحن اليوم نحمد الله ونشكره. كما قلت لكم يجبى إلى هذا البلاد ثمرات كل شيء، نحمد الله ونشكره، نحمد الله ونشكره. فكان كأنه يتوجه بشعره هذا أحمد شوقي إلى من يرحم، إلى من ينصف. فكان من الله تبارك وتعالى أن هيأ الملك عبد العزيز فدخل الحجاز وفتحها بفضل من الله بعد ذلك. ولذا يقول الشاعر ابن عثيمين، ليس الشيخ والعلامة ابن عثيمين رحمه الله، وإن شاعر قبله ابن عثيمين عليه رحمة الله تبارك وتعالى، كأن الله عز وجل يعني جعل عبد العزيز أمرا وسببا لأن يكون الأمن والأمان لحجاج بيت الله الحرام. يقول له ابن عثيمين رحمه الله، خبيئة الله في ذا الوقت أظهرها، وللمهيمن في تأخيرها شان. أخرت إلى هذا الوقت، له شان، الله له تدبير. ودعوة وجبت للمسلمين به، أما ترى عمهم أمن وإيمان. نحمد الله ونشكره. بل كان الواحد منهم يضع جمله ويذهب ربما إلى أماكن، فيأتي يفكر الواحد في أن يسرق أو يقتل، فيقول هنالك آل سعود، يخاف، يخاف، لأن الذي يأمن العقاب يسيء الفعل، لكن الذي يؤخذ على يده نحمد الله ونشكره، وهذا من نعم الله تبارك وتعالى علينا. يقول شاعر مصري أيضا، الكناني، يسمى بالكناني، وهو يذكر دور الملك عبد العزيز في استتباب الأمن في الأماكن المقدسة. يقول عبد العزيز، نشرت الأمن في بلد كانت نفوس البرايا فيه تنتهب. نشرت أمن كان لا يوجد، تنتهب، تسرق وتؤخذ غصبا حتى الأرواح. عبد العزيز، نشرت الأمن في بلد كانت نفوس البرايا فيه تنتهب، وقد أقمت حدود الله معتمدا على العدالة، فارتاعت لك العصب إذا ما رعوا حرمة البيت الحرام ولا خافوا الإله ولم تردعهم النوب. يعني هؤلاء ألا يعلمون؟ كفار قريش كان إذا لقي صاحب الثأر قاتل أبيه أو قاتل قريبه أو كذا، لا يفكر أبدا أن يفعل به شيئا، لأنه في حرم الله وهم مشركون. هذا ولا في زمن الإشراك. فهنا كانت تنتهب أعراض وتنتهك أعراض وتقتل نفوس بريئة، لكن الله تبارك وتعالى بفضله وكرمه هيأ لنا من أمرنا رشدا، فنحمد الله ونشكره. يقول فؤاد شاكر وهو يصف ما شعر به من أمن بعد خوف وطمأنينة على سلامة الحجيج، يقول: فكم مسلم أدى الفريضة آمنا، وقد كان منها قبل عهدك يشفق، فكانت أياديك الرحيمة بلسما يداوي جراحات النفوس ويرفق. نعمة من الله، وهذا من باب التحدث بنعمة الله تبارك وتعالى. هذا في باب واحد، باب الحج والأمن والأمان الذي قلب الله عز وجل الخوف وحوله إلى أمن وأمان. ممن وصف الملك عبد العزيز رحمه الله تبارك وتعالى ابنه الملك فيصل عليهما رحمة الله رحمة الأبرار. قد يقول قائل يجامل والده وكذا وكذا، لكن قد رآه المنصفون وشهدوا له، يصفه فيقول: ليس من اليسير أن أتحدث عن والدي كملك، لأن ذلك من حق التاريخ وحده، يعني يقيد سيرة الملوك والرؤساء وكذا، وربما كان غيري أقدر مني على إنصاف رجل عظيم مثله بنى ملكا بعصا ميتة، لا كان عنده عتاد ولا قوة ولا مال ولا عنده عشيرة ولا ما عنده إلا نفر يسير، ولكنه التوكل على الله تبارك وتعالى، اللجوء إلى الله جل في علاه، يكون في الجانب الغالب دائما، دائما نلجأ إلى ربنا تبارك وتعالى، لا تنظر إلى قوتك ولا إلى من حولك وأنك لك جاه وسلطان وكذا، انظر إلى ضعفك وإلى إيواء الله لك، تكون منصورا بأمر الله تبارك وتعالى. قال: بنى ملكا بعصا ميتة وحفظ للعرب تراثا مجيدا في البلاد المقدسة، وأقام الأمن والنظام في بقاع كان يسودها الفوضى ويهددها الخوف في طرقها وأرجائها، وتتألف من مقاطعات وإمارات وقبائل شتى في مساحات شاسعة واسعة. هذا بالفعل، ولكن الله هيأ له سبحانه وتعالى. قال: غير أنني أستطيع أن أذكر بعض مزاياه التي هيئت له أو هيأت له أن يبني هذا الملك وأن يشيد هذا الملك والسلطان، على الرغم مما صادفه من شدائد وأهوال لم تثنه عن الوصول إلى غايته ولم تصرفه عن تحقيق أهدافه. وأول هذه المزايا التي يتصف بها والدي قوة الإيمان، قوة الإيمان بالله، هذه الجهة الغالبة، الإيمان بالله تبارك. الصحابة كان عددهم قلة في بداية الأمر، إذا كان منهم 10 يغلب 100، الواحد بـ10 يغلب، وإن يكون 100 يغلب 1000، ثم علم الله عز وجل بعد ذلك فيهم ضعف فيسر لهم وخفف، يكون منهم 10 يغلب 20، 100 يغلب 200، 1 بـ2. قوة الإيمان بالله تبارك وتعالى، يبعث الله عز وجل بها الخوف والرعب في قلوب أعدائه لأنك مع الله عز وجل. قال: وأولى هذه المزايا التي يتصف بها والدي قوة الإيمان، فما رأيته منذ نشأت قد ضعف إيمانه بالله أو تخلى عن ثقته بنصر الله. يعني يمشي وهو واثق أن الله ينصر من ينصره، احفظ الله يحفظك. عندما تكون عندك هذه القواعد الراسخة الثابتة في سويداء قلبك أبشر بخير، لأنك متوكل على الله جل في علاه. وكم من أوصاف وصف بها العلماء والكتاب والأدباء، وأذكر بعض ذلك من بابي. يقول الكاتب أمين بن محمد سعيد، يكتب عن الملك عبد العزيز رحمه الله: تغلب عليه الوداعة والمرونة مع شدة وقسوة عند الحاجة، هكذا يكون الحاكم اللبيب بشعرة معاوية، ولا يكن لينا فيعصر ولا قاسيا فيكسر، إنما يعرف مع من يكون اللين ومع من تكون الشدة، هذه هي الحكمة، فالشدة في موضعها حكمة أيضا. قال: فهو يعرف كيف يضع السيف كما يعرف كيف يضع الندى، الجود والكرم، وهو متسامح مع خصومه وأعدائه، واسع الصدر كريم اليد، فإذا جاءوا تائبين نادمين عفى عنهم ورحب بهم وأجزل لهم العطاء. هكذا كان رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، يعني في سيرته عليه الصلاة والسلام، وهذا دليل على التنشئة الصالحة للملك عبد العزيز رحمه الله رحمة واسعة رحمة الأبرار. قال: وأنزلهم أحسن المنازل، هؤلاء الخصوم إذا ظفر بهم إذا قدر عفا، يقول ويكون انتقامه شديدا لمن ينتقض عليه، يعني إذا وعد وكذا ثم عاد الكرة يكون عقابه عليه شديدا أو يحاربه بعد أن يكون دخل في طاعته. وأيضا حتى ممن كانوا خصومه ذكروه بأوصاف فيها عدل وفيها إنصاف كذلك، حتى من المستشرقين، حتى ممن جاءوا من دول أخرى ورأوه وتعاملوا معه. وأنا أقول لكم حتى تعودوا لمثل هذه الأبواب فتقرأوا لنكون من المنصفين، حتى نشكر من أسدى إلينا معروفا. يقول محمد التابعي أحد كبار الصحفيين المصريين في عام 73 و300 ألف، يقول لقد اكتشف البترول، اكتشف البترول في أراضي مملكته المترامية الأطراف، ويسيل الذهب الأسود، ويبقى أسد الجزيرة ومؤسس هذا الملك الغني الواسع عبد العزيز آل سعود على زهده وتقشفه وورعه وتقواه، ما غيرته الدنيا. وهنيئا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما لي وللدنيا، ما مثلي ومثل الدنيا إلا كمثل راكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركه. الذي يغريه المال ويطغيه، نسأل الله السلامة والعافية، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى عليكم الدنيا أن تبسط عليكم فتنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. هذا النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه من شهادات من رآه وعاصره، وكم من إلى آخر ما قال. يقول محمد حامد الفقي، هذا من العلماء، يقول أمير المؤمنين وعظيم الموحدين، عز الإسلام وسيد الجزيرة، باعث نهضتها ومحيي مواتها وموقظها من طويل غفلتها، وباسط رواق الأمن على عامرها وغامرها وسهلها وجبلها، خادم الحرمين الشريفين وحامي حماها ومطهرهما ومقدسهما بإقامة العدل والحق وشرعة الإسلام في ربوعهما، جلالة الملك عبد العزيز آل سعود عبد الرحمن الفيصل آل سعود مد الله في دولته. يدعو له هنيئا هنيئا إلى آخر ما قال. بعدها يقول ذلك هو الإمام المجاهد البائع نفسه وماله لله ولدين الله ولإعلاء كلمة الله. أوصاف مباركة من منصفين، لا بد أن يكون من المنصفين. بيني وبين فلان من الناس بغضاء أو أحقاد أو كذا، ألا أظلمه، ألا أهضمه حقه فأكون متكبرا، نعوذ بالله من الكبر. يقول أيضا، والذين ذكروه كثير، يقول العلامة أحمد محمد شاكر علامة مصر، يقول وقد طبع له كتاب شرح الطحاوية، يقول الشيخ رحمه الله هذا شرح نفيس للعقيدة السلفية، يتحدث عن شرح الطحاوية التي كتبها الطحاوي، قال ولكن الشرح نفيس وأبحاثه دقيقة عميقة وتحقيقاته بديعة متقنة، فأصدر الملك العظيم سيد العرب ورافع لواء التوحيد والقائم على إحياء مذهب السلف إمام الموحدين الإمام عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود رحمه الله ورضي عنه أمره الكريم بطبعه على نفقته. قد يقول قائل عنده في نفسه شيء، هذا ربما طبع له، لكنه سيندم يوم القيامة، سيسأله الله عن هذا الظن السيء. نجتمع كلنا عند الله عز وجل. أرأيتم الهرة، حديث في صحيح مسلم، التي حبستها المرأة، حبستها لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض حتى ماتت، تنهشها في البرزخ هذه القطة، هذه المرأة، إلى أن تقوم الساعة، ثم بعد ذلك تصلى عذابا. فالظلم ظلمات، فإياك أن تظلم. يقول أيضا عبد الحميد بن باديس صاحب الجزائر رحمه الله رحمة واسعة، قال في مقدمة مقال له: هي صفحة من تاريخ الملك العربي السلفي عبد العزيز آل سعود الذي شرفه الله بخدمة ذلك البيت المعظم في هذا العهد، ومد تعالى بملكه رواق الأمن والعدل والتهذيب والدين الخالص على ربوع الحجاز أرض الحرمين الشريفين. وإن نهضة هذا الملك العظيم وفي حياته وفي صفاته لدرسا عميقا ومجالا واسعا للعبرة والتفكير. وكثير من العلماء أثنوا عليه ثناء عاطرا أيها المباركون. أنتقي لكم بعض عبارات الملك عبد العزيز رحمه الله رحمة الأبرار. يقول رحمه الله: إنني والله لا أحب إلا من أحب الله حبا خالصا من الشرك والبدع. يحب الله صادق، لا يحبه بشرك ولا ببدع كما يفعل بعض المبتدعة. قال: وأنا والله لا أعمل إلا لأجل ذلك، ولا يهمني أن أكون ملكا أو فقيرا، عندي سيان. والله ثم والله إني لأفضل أن أكون على رأس جبل، آكل من عشب الأرض وأعبد الله وحده، من أن أكون ملكا على سائر الدنيا وما فيها. يخاف من التبعة، لكن أسأل الله أن يجعله إماما عادلا، وأن يظله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، أسأل الله ذلك. يقول رحمه الله: إني أفخر لكل من يخدم الإسلام ويخدم المسلمين وأعتز بهم، بل أخدمهم وأساعدهم وأيدهم. يقول لمن يعمل معه حتى يحثهم على خدمة الإسلام والمسلمين، يقول: إنني أمقت كل من يحاول الدس على الدين وعلى المسلمين ولو كان من أسمى الناس مقاما وأعلاهم مكانا. يمقته ويكرهه، وهذا الحب في الله والبغض في الله. يقول رحمه الله: إنني أدعو المسلمين جميعا إلى عبادة الله وحده والرجوع للعمل بما كان عليه السلف الصالح، لأنه لا نجاة للمسلمين إلا بهذا، وأسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعا إلى ما يحبه ويرضاه. يقول رحمه الله: إن الإسلام هو الوسيلة لسعادة الدنيا والآخرة. الإسلام الحق هو الوسيلة للسعادة في الدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. فلم يمنع الإسلام الناس من السعي في الأرض. شوف، عندما تدعو بهذا الدعاء الذي كان يكثر من دعائه الرسول صلى الله عليه وسلم: اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، تجمع بين خيري الدنيا والآخرة. يقول رحمه الله: فلم يمنع الإسلام الناس من السعي في الأرض والعمل على كل ما يرفع شأن الملة. سع في الأرض واطلب الحلال، لكن اجتنب كل ما يغضب الله تبارك وتعالى. ويقول رحمه الله: ووالله ثم والله إن العجوز القابعة في وكرها، يعني في بيتها في مخدعها في بيتها في نقطة صغيرة في بيتها، لا تملك من الثياب إلا الأطمار البالية، وهي تعبد الله وحده عبادة خالصة، هي أحب إلى قلبي من أي إنسان بلغ من العظمة والشأن ما بلغ، إذا كان لا يؤمن بالله إيمانا صادقا خالصا ولا يعمل بما جاء في كتاب الله. انظر محبة صاحب التوحيد. يقول: عجوز في بيتها جالسة لكنها من أهل التوحيد الخالص، أحب إلي ممن جمع الدنيا، صاحب مكانة ورفعة، وهو لا يكون من أهل الإيمان ولا من أهل التوحيد. قال رحمه الله: أنا ترعرعت في البادية فلا أعرف أصول الكلام وتزويقه، يعني يزخرف الكلام وشقشقات المقال. يقول: فلا أعرف أصول الكلام وتزويقه، ولكن أعرف الحقيقة عارية من كل تزويق. إن فخرنا وعزنا بالإسلام، والله لا يهمني مال قارون وغيره، وكل همي موجه لإعلاء كلمة الله وإعزاز المسلمين. سنبقى مثابرين أنا وأسرتي، ونحمد الله نرى الأثر إلى يومنا هذا. وأسأل الله عز وجل أن يبارك في أسرته، وأن يجعل لهم بطانة ناصحة صادقة، وأن يهيئ لنا جميعا من أمرنا رشدا. ندعو لهم، لأن الذي لا يشكر الناس لا يشكر الله. نحن ننعم في نعم عظيمة ورب الكعبة. يقول سنبقى مثابرين يعني مجتهدين بقدر ما نستطيع أنا وأسرتي على هذه الخطة إلى ما شاء الله، ولن نحيد عنها قيد شعرة بحول الله وقوته، ومن الله نسأل التوفيق والهداية. فأسأل الله أن يوفق ولاة أمرنا وأن يهدينا جميعا سواء السبيل. يقول رحمه الله: لقد كنت لا شيء وأصبحت اليوم وقد سيطرت على بلاد شاسعة يحدها شمالا العراق وبر الشام وجنوبا اليمن وغربا البحر الأحمر وشرقا الخليج، لقد فتحت هذه البلاد ولم يكن عندي من الأعتاد سوى قوة الإيمان، التوكل على الله وقوة التوحيد. هذا ملك رحمه الله رحمة واسعة، والله هذا الذي يتشرف بقراءته نحمد الله ونشكره. قال: ومن التجدد غير التمسك بكتاب الله وسنة رسوله، فنصرني الله، ما نسب النصر لنفسه، فنصرني الله نصرا عزيزا. لقد خرجت وأنا لا أملك شيئا من حطام الدنيا ومن القوة البشرية، وقد تألب الأعداء علي، ولكن بفضل الله وقوته تغلبت على أعدائي وفتحت كل البلاد. بعضهم يقول أنه طائرة هليكوبتر يريدون أن يضعوا عليه قنبلة فجرت، حفظه الله تعالى في نفس الطائرة، حفظه الله بحفظه. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، هذا وعد الله تبارك وتعالى. وفاته رحمه الله رحمة الأبرار، وكان من وفاته أن كان بجانبه ابناه فيصل وسعود عليهما رحمة الله رحمة واسعة، وهو في حال النزع حضره الموت رحمه الله، فكان بجانبه فسمع منه وهو يوصيهما يقول: فيصل أخاك سعودا، سعود أخاك فيصل، يعني كل واحد يهتم بالآخر، وهذا مما ينبغي أن يزرعه الأب في أولاده من بنين وبنات، لأنه سيرحل فلا يكون التناحر بين أولاده. يوصيهم أن يرحم كبيرهم صغيرهم وأن يوقر صغيرهم كبيرهم، أن يكونوا من أهل الألفة، من أهل الاجتماع، من أهل المشاورة، من أهل التعاون على البر والتقوى. وكرر بعد ذلك: لا حول ولا قوة إلا بالله، الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. ثم توفي رحمه الله رحمة الأبرار يوم الاثنين 2 ربيع الأول 73,300 في الهجرة النبوية. أسأل الله جل في علاه أن يرحمه رحمة الأبرار، وأن يجعل له لسان صدق في الآخرين، وأن يجعله وأولاده وذريته من أهل الفردوس الأعلى من الجنة، وأن يجزيهم عنا خير الجزاء وأطيبه وأوفاه. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانه.